إله إلا الله.
مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحيتهم يوم يلقونه سلام. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صاحب الرسالة، أول ما نزل عليه اقرأ: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شواهد الحق، حلقة جديدة، حلقة خاصة جدا، نبدأ فيها نعرف بالإعجاز العلمي. ما هو الإعجاز العلمي؟ ماذا قدم الإعجاز العلمي للإسلام؟ ما هي فوائده؟ هل الإعجاز العلمي يعني حقيقة موجودة، أم ما يردده البعض أن هذا شيء غير صحيح غير مثبت أنكره البعض؟ في هذه الحلقة نتعرف على الإعجاز، ونعرف بالهيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن، الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكوكبة من العلماء ويعني والأساتذة المتخصصين في الإعجاز العلمي. أبدأ باليمين، دكتور يحيى وزيري، شرفنا دكتور.
أهلا بك.
الأستاذ الدكتور يحيى وزيري أستاذ العمارة الإسلامية وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، شرفنا دكتور.
أهلا وسهلا.
وأرحب بالأستاذ الدكتور مصطفى الشيمي، نورنا دكتور.
أهلا
وسهلا. الأستاذ دكتور مصطفى الشيمي مدير مكتب هيئة الإعجاز العلمي بالقرآن في القرآن والسنة بالقاهرة. وأخيرا وليس آخرا الأستاذ دكتور محمد العجرودي، شرفنا دكتور.
أهلا وسهلا.
أستاذ دكتور محمد العجرودي دكتور صيدلي وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، مرحبا بكم جميعا.
أهلا وسهلا.
اسمحوا لنا في البداية ان احنا نبدأ نشوف قضية الاعجاز العلمي. هل قضية الاعجاز العلمي دي قضية في العلم في الفترة الحديثة اللي احنا عايشينها، ولا هل هي قضية قديمة تكلم فيها العلماء تطورها نشأتها؟ خلونا نبدأ مع الاستاذ دكتور يحيى وزيري. دكتور يحيى، الاعجاز العلمي تطوره نشأته، هل العلماء المسلمين اللي احنا سمعنا عنهم ابن الهيثم الرازي ابن سينا تكلموا في هذا العلم، أم أن هذا العلم هو علم حديث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هو طبعا يمكن إذا تحدثنا عن الإعجاز العلمي كمصطلح معاصر أو مصطلح حديث ولا مشاحة طبعا في الاصطلاح، فنحن ما يهمنا هنا دلالة هذا المصطلح، وهو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة بحقيقة علمية، ما كان لبشر وقت نزول القرآن الكريم أن يعرف تلك الحقيقة، ولكن بعد يعني ربما مئات السنين وتقدم العلوم والمعارف الحديثة جاءت تلك العلوم لكي تشهد بالسبق القرآني أو بالسبق النبوي في إظهار تلك الحقيقة العلمية. ولكن إذا رجعنا إلى الوراء، هل يا ترى مصطلح الإعجاز العلمي كان موجودا كما نعرفه اليوم؟ يعني ربما في بعض الحالات لا، وذلك لأن علماء المسلمين ربما في الماضي كانوا يميلون إلى استخدام المصطلحات القرآنية بصفة أساسية، حيث يقول المولى سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يبقى إذن ده فيه هنا مصطلح قرآني اسمه آيات الآفاق والأنفس، زي ما عندنا حاجة اسمها آيات الأحكام، وهي التي تتحدث عن العبادات وعن الأحكام التي شرعها المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ويعني جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام لكي يتمم هذا التشريع ويوضحه في يعني أحاديثه النبوية، نحن بنجد أيضا القرآن الكريم بيحتوي على ما يعرف باسم آيات الأفاق والأنفس، والتي فيها إشارات وحقائق علمية. طب هل يا ترى علماء المسلمين الأوائل أشاروا أو تحدثوا عن تلك الآيات، آيات الأفاق والأنفس؟ نعم، نعطي بعض الأمثلة. نجد على سبيل المثال الإمام الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب، ده يمكن ربما بيعتبر من أهم أو أوائل التفاسير التي تحدثت عن يعني رؤية علمية طبعا بالنسبة للآيات القرآنية، ولكن في إطار طبعا علوم العصر في وقت الإمام الرازي. لو مثلا ادينا مثال بالإمام ابن قيم الجوزية، أقول مثلا كتاب مفتاح دار السعادة. لو شفنا هذا الكتاب الرائع نجد أن الإمام ابن القيم خصص ما يقرب يمكن من 100 صفحة بتتحدث عن ما يمكن أن نسميه تدبر وتفكر وتأملات في آيات الأفاق والأنفس، في خلق الإنسان، في خلق النباتات، في الحيوان، في الكون والأجرام السماوية. تعالوا كده ننتقل بقى نقلة إلى مثلا نهاية القرن 19، هنلاقي الإمام محمد بن أحمد الإسكندراني الدمشقي، وهو عاش في مدينة الإسكندرية وكذلك عاش في دمشق في الشام. شوفوا بقى عنوان الكتاب بتاعه اسمه ايه؟ كشف الأسرار النورانية القرآنية فيما يتعلق بإيه؟ الأجرام السماوية والأرضية والحيوانات والنباتات والجواهر المعدنية. هذا الرجل العالم، وهو كان أصلا له خلفية طبية، شوف بيبحث في الأسرار النورانية واللآلئ القرآنية فعلا لكي يستخرج تلك الأسرار في الأجرام السماوية وفي الأجرام الأرضية والحيوانات والنباتات وأيضا المعادن. شايفين الرؤية؟ تعالوا بقى ننتقل إلى الشيخ طنطاوي جهل في تفسيره الجواهر، وده برضو أخذ منحة علمي في تفسير العديد من الآيات القرآنية، ربما لا يكون يعني من باب الإعجاز ولكن من باب التفسير العلمي، وطبعا يعني يوجد فرق بين التفسير والإعجاز ربما يعني يتم توضيحه آنفا. لما نيجي مثلا نشوف الشيخ الشعراوي، الإمام الشيخ الشعراوي استخدم مصطلح مش مصطلح الإعجاز العلمي مباشرة، ولكن له كان عدة كتب تحت مسمى الأدلة المادية على وجود الله، ويمكن ده برضو بيجيب على سؤال يعني أو جزء من سؤال إيه هي أهمية الإعجاز العلمي. إن الإعجاز العلمي وآيات الأفاق والأنفس بتعطيك العديد من الأدلة المادية على وجود الله ووحدانية الله وقدرة الله.
وده طبعا يا دكتور احنا طبعا هننتقل لتفصيل فوائد الإعجاز العلمي يعني إيمانيا وعلميا
طبعا إن شاء الله،
بس خليني ننتقل للدكتور
في بس عاوز كمان أقول الشيخ مثلا محمد الغزالي، أختم بيه كمثال،
رحمه الله
وده طبعا من العلماء المعروفين، في مثلا كتابه نظرات في القرآن نجد أنه يخصص فصلا عن إعجاز القرآن النفسي والعلمي والبيان.
جميل، يعني القضية مش قضية جديدة، ولا زي ما ذكر الدكتور يحيى العلماء كلهم تحدثوا وإن اختلفت المسميات، ولكن يعني القرآن فيه إعجاز وهو المعجزة الخالدة. دكتور مصطفى خلينا ننتقل يعني قبل كده بشوية قضية العلم.
نعم،
الإسلام كلنا عارفين إن هو حث على العلم وإنه يعني طلب العلم، نربط ما بين طلب العلم وان احنا أمة اقرأ وقضية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول وبالله التوفيق لكل من يتحدث في هذه القضية، تعلم قبل أن تتكلم. فإذا نظرنا إلى كتاب الله عز وجل وهو القرآن الكريم الذي بين أيدينا، نجد أن كلمة العلم تكررت في القرآن الكريم بمشتقاتها المختلفة 774 مرة، وهذا دليل على أهمية العلم. نجد أيضا من عظمة هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أول آية نزلت عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ونجد العجيب أن القرآن نزل في بيئة كانت تسمى الجاهلية، عصر الجاهلية، وكونه عصر الجاهلية وينزل فيه قول ربنا جل وعلا اقرأ، فهذا في حد ذاته إعجاز، هذا في حد ذاته إعجاز لما فيه. ثم بعد ذلك حينما قال ربنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، نحن نعلم أن العلق إحدى مراحل الخلق، لا هي الأولى ولا هي الأخيرة، فكيف يأتي في مطلع القرآن الكريم ويتحدث عن أحد مراحل خلق الإنسان لهذا الإنسان الذي لا يعرف شيئا؟ إلا أن يكون أن هذا القرآن الكريم يرتبط حقيقة بمعرفة الله عز وجل عن طريق العلم. نحن في عصر العلم، حينما تسأل أي فرد من الأفراد وتقول له أنا أقول لك نظرية كذا أو موضوع كذا أو قضية كذا، يقول لي أنا لا أصدق حتى تثبت لي ذلك علميا. فنحن في الآن نوجد في عصر يسمى عصر العلم، فبالعلم صعد الإنسان إلى الفضاء، وبالعلم غاص الإنسان في البحار، وبالعلم يحرك الإنسان كل ما حوله بالريموت كنترول. إذن فليس القرآن الكريم منا ببعيد، وحينما تأملنا كتاب ربنا جل وعلا القرآن الكريم وجدنا أن آيات التشريع التي يحتويها القرآن الكريم قرابة 500 آية. أما حينما نظرنا في آيات الإعجاز أو التي يشتبه أن فيها إعجاز علمي وجدناها أكثر من 1300 آية، ووجدنا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من 1800 حديث تتحدث أيضا عن قضايا سبقت بها السنة العلم الحديث الموجود الآن. ومن هنا يجب أن نعلم مدى أهمية العلم الذي نادى به حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال اطلبوا العلم ولو في الصين، وقال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة إن الملائكة لتسبح لطالب العلم والحيتان وغيرها، أحاديث كثيرة المجال ليس الآن لتفصيلها، ولكن ديننا وشريعتنا تدل أو تأخذنا إلى العلم من أول آية حتى ينتهي الإنسان من عمره، وحينما يقول ربنا جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فالعلم في القرآن أو في الإسلام هو أساس من الأسس الثابتة، أو هو الطريق، وأنا أقول هو الطريق، ربما يكون من أهم الطرق التي تعرف الإنسان على رب البشر. هذا هو مفتاح أو أهمية العلم بالنسبة في الإسلام العظيم.
نعم، جزاك الله خيرا يا دكتور. زي ما قال الدكتور قرابة 1300 آية بتتحدث عن الإعجاز العلمي أو فيها قضايا مرتبطة بالعلم وبالإعجاز العلمي، وقرابة 1800 حديث نبوي صحيح بيناقشوا أو مرتبطين بقضية الإعجاز العلمي. خلونا ننتقل لملمح مهم جدا يعني مرتبط بقضية العلم، ونحن أمة العلم ونحن أمة اقرأ، قضية التأمل. دكتور محمد، قبل ما نخش احنا نتكلم مع حضرتك ماذا استفاد الإسلام من الإعجاز وماذا قدم للإسلام، قبل ما نخش في التفاصيل دي وهنتكلم على التفسير العلمي والإعجاز العلمي الفرق ما بينهم، لكن خلينا نبدأ بفكرة التأمل. ربنا سبحانه وتعالى بيدعونا للتأمل في القرآن وفي الأحاديث النبوية، نأصل للناس فكرة التأمل، عبادة التأمل وعبادة التفكر.
نعم، تفضل. جزاكم الله خيرا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من آيات القرآن انتهت بقول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، وهكذا. فالله تبارك وتعالى وكأني بالقرآن الكريم ينادينا ويخاطبنا، وهذا هو كلام خالقنا سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا، ينادينا أن تدبروا في هذا الكتاب. إن هذا الكتاب لم ينزله الله تبارك وتعالى فقط حتى نقرأه ونصلي ببعض آياته أو نحفظ الكثير من آياته، ولكن أيضا للعمل به وللتفكر والتدبر والتأمل. وأثنى كثيرا على هؤلاء الذين يتفكرون ويتأملون ويتدبرون في خلق الله تبارك وتعالى. فالقرآن العظيم كون صامت، والكون الفسيح قرآن ناطق. هذه التعريفات، القرآن حينما ينطق بهذه التأملات العظيمة والقدرة البالغة في القرآن في خلق الله تبارك وتعالى، إذا به يحضر إلى قلوبنا أدلة توسع وتعمق مضمون الإيمان. أيضا حينما نتدبر ونتأمل ونتفكر في هذا الكون، بالنسبة لهؤلاء الذين يؤمنون بالله فإن إيمانهم يزيد، وهؤلاء الذين قدر الله تبارك وتعالى ألا يكونوا مؤمنين بالله فإن كثيرا منهم قد دخلوا إلى الإسلام وهداهم الله تبارك وتعالى بفضل هذا التأمل في الكون، إذ اكتشفوا من آيات الله تبارك وتعالى المنظورة في كونه الفسيح ما دفعهم للإيمان بخالق هذا الكون. أما عن سؤالكم بالنسبة لثمرات الإعجاز العلمي وماذا قدم،
نعم ننتقل لها يعني بعد قليل، بس اسمحوا لنا طبعا احنا هنا يعني ما بين يعني كوكبة من أعضاء الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ويعني يعني مؤسسة وصرح عملاق يعني بيخدم قضية الإعجاز خدمة جليلة جدا، جهود ويعني خلونا نتفرج على التقرير ونشوف ايه هي الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
بحلول عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنشئت مؤسسة الإعجاز العلمي في جامعة الملك عبد العزيز، وتولى رئاستها الدكتور حسن باحفظ الله رحمه الله، كما أشرف عليها فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني. وفي عام 1403 أطلق على تلك المؤسسة المركز العلمي، وارتبط نشاطها في بادئ الأمر بإدارة أبحاث القرآن الكريم التابعة للمجلس الأعلى العالمي للمساجد، وتولى رئاسة المركز فضيلة الشيخ سعيد شفا رحمه الله. ومع حلول عام 1404 من الهجرة تأسست هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بقرار من المجلس الأعلى العالمي للمساجد في دورته التاسعة، وفور اعتمادها تولى فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني أمين عام الهيئة. وقد اتخذت الهيئة من رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة مقرا لها، وأقامت لها فروعا أخرى في داخل المملكة وخارجها تحقيقا لأهدافها. وفي عام 1423 من الهجرة قرر المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 37 تطوير الهيئة، وأطلق عليها الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وهي إحدى هيئات رابطة العالم الإسلامي ذات الشخصية المستقلة. ولقد تولى فضيلة الدكتور عبد الله المصلح مهام الأمين العام للهيئة منذ عام 1423 وحتى الآن، وتعمل الهيئة على تحقيق الأهداف التالية: وضع الأسس والقواعد التي تضبط الاجتهاد في بيان الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، الكشف عن دقائق معاني الآيات في كتاب الله والأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالعلوم الكونية في ضوء أصول التفسير ووجوه الدلالة اللغوية ومقاصد الشريعة الإسلامية دون تكلف، ربط العلوم الكونية بالحقائق الإيمانية، وإدخال مضامين الأبحاث المعتمدة في مناهج التعليم في شتى مؤسساته ومراحله، الإسهام في إعداد العلماء والباحثين لدراسة المسائل العلمية والحقائق الكونية في ضوء ما ثبت في القرآن والسنة، توجيه برامج الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لتصبح وسيلة من وسائل الدعوة، تنسيق الجهود المبذولة في العالم في مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، والتعاون مع المؤسسات والمراكز ذات الاختصاص. كما تقوم الهيئة باستخدام الوسائل التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها وضع المعايير لتقويم الأبحاث المتعلقة بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة، دراسة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بموضوعات الإعجاز العلمي، تشجيع البحث الفردي والجماعي وتنسيق جهود الباحثين العاملين في مجال الإعجاز العلمي، تتبع ما يتوصل إليه العلماء في المجالات الكونية وما يكتبونه وما ينشرونه من قضايا علمية تتصل بالقرآن والسنة ودراستها وتقويمها. الاتصال بالهيئات ذات الاختصاص في العلوم الإسلامية والكونية وتبادل المعلومات، إصدار كتب ودوريات وتوزيعها على المهتمين بالإعجاز العلمي في شتى ربوع العالم، عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتعلقة بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة ونشر أبحاثها، إمداد الدعاة والإعلاميين في العالم أفرادا ومؤسسات بالأبحاث المعتمدة للانتفاع منها كل في مجاله، التعاون مع المؤسسات التعليمية والهيئات العلمية المختصة وعقد الاجتماعات واللقاءات بين العاملين بموضوع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، حث الجامعات على إتاحة الفرص والتشجيع على التسجيل في الدراسات العليا وتقديم المنح الدراسية في مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
حق شواهد.
شفنا مع بعض التقرير اللي عدوا لنا الشباب حول الهيئة العالمية لإعجاز القرآن، الإعجاز العلمي في القرآن والسنة عفوا. اسمحوا لنا ارحب نجم جديد من نجوم الهيئه وقد انضم الينا الاستاذ الدكتور حسني حمدان. شرفنا دكتور.
الله يشرفنا.
الاستاذ الدكتور حسني حمدان استاذ الجيولوجيا جامعه المنصوره وعضو الهيئه العالميه للاعجاز العلمي في القران والسنه. اسمحوا لي ابدا معاه الحوار. دكتور حسني، قضيه الاعجاز، وانا يعني اعلم ان حضرتك مهتم بالتفاصيل وبالتدقيق العلمي والتوصيف. نعم نعم،
الله يبارك فيك.
ويعني حضرتك يعني دايما بتمتع مشاهدينك، فنبدا بحكايتك مع الاعجاز، وانت سامع بقى اللي بيصار، وانت يعني قوي ان شاء الله في الرد على كل من يهاجم.
الله يكرمك.
اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد، احيي اخواني الكرام اللي موجودين معي في الاستوديو، الاساتذه العظام والساده المشاهدون الكرام. حقيقه سؤال ما كنت اتوقع انه هيوجه الي، انما سؤال في الصميم. لما خدت الدكتوراه في جامعه موسكو كنت واخدها في التطور، وفي اثناء المناقشه قالت الست رينا الكسندروفا ميخايلوفا المشرفه بتاعتي في الحفلة بعد الحصول على الدكتوراه، قالت هذا الرجل متدين، أتمنى من رب العالمين أن يكون عنده حسن هذا القول، واتحايلنا عليه كتير قوي يشرب شوت يعني جبعة خمرة، وأنتم ترونه أنه كل اللي قدامنا ده قدامهم حاجة كتير قوي، هو اللي جابها لنا، لكن قدامه إزازتين، إزازة فانتا، وزستين، واحدة له واحدة لزوجته، واحدة لصديقه كان مدير، كان رئيس شعبة الجيولوجيا في المركز القومي للبحوث دكتور مصطفى عبد العزيز أبو المعاطي. وأنا شغلته ضد معتقدات الدينية، قالوا لها إيه؟ قالت لهم بالروسي كده بروتيف ريليجيا، ضد المعتقد الديني، شغلته في نظرية التطور. رد واحد من اللي موجودين قال لها يا إيرينا إلكسندروفنا أنصحك أن تقرأي الكتاب المقدس للمسلمين بايبل أوف مسلم. قالت له قريته فين؟ قال لا، كنت معار في جامعة وهران في الجزائر، لو قرأتيه كويس هيفيدك في شغلك. دي كانت البداية، البداية كانت في دولة الكفر في الاتحاد السوفيتي. بعد شوية درست للطلبة نظريات التطور، والآخر قلت أين موضع نظرية التطور من كلمة ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون؟ أين موضع لنظرية التطور من كلمة الله خالق كل شيء؟ أين موضع نظرية التطور من قوله تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون؟ أين نظرية التطور من قوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ لا. فأصبحت الحقيقة إن لكي نعرف حقيقة الخلق فبقى عندي حاجتين، حاجة اسمها حقيقة الخلق وحاجة اسمها التطور. فبقى عندي الحقيقة اسمها الخلق، والأكذوبة اسمها ايه؟ التطور. وبعد ما مات داروين لقيت في مكتبة الإسكندرية قبل الثورة المباركة، حضرت أكبر مؤتمر شفته في حياتي، 13 قاعة بتشتغل مع بعض بالتوازي. ال 13 دول دعتني السي ان ان بالعربية علشان محاضرة، كانت عاملة محاضرة وقالوا لي ايه رأيك اللي بيحصل ده؟ فقلت لهم انا راجل دارس بقى، دارس الموضوع. قلت لهم الموضوع اللي قدامنا بيسموه بالبلدي مولد وصاحبه غايب، وعنوان المؤتمر ايه؟ العنوان والله لو اعرف انك هتسألني السؤال ده كنت جبت لك الشنطة اللي بوزعوا فيها الكتاب ومرسوم على التطور. فقلت العنوان اسمه ايه؟ شعار المؤتمر داروين ناو. قلت لهم انتوا بتضحكوا على الناس، كان المفروض تقولوا الله ناو، او احنا في الاعجاز العلمي بنقول كده، الله ناو، الله الان، القرآن الان، ايات القرآن وبراهين القرآن الان. يعني معناها ايه؟ وده السؤال لازم حضرتك هتطرحه. هو كل ما يقولوا حاجة زي ما قالها اللي قالها، زي ما قالها قائل من كل ما يوصلوا الحاجة في العلم نقول عندنا في القرآن.
هنرد عليها كمان شوية ده.
طيب هيقلل. يبقى معنى كده ايه؟ لا احنا عايزين نقول ايه؟ فضل. القرآن هناك حقائق علمية العلم يسعى للوصول اليه.
نعم.
والقرآن يعطيه المفتاح.
نعم. جميل جميل. الله يبارك فيك. ما شاء الله، جزاك الله خير. انتقل للدكتور يحيى. دكتور يحيى، عندنا قضية ماذا استفاد الإسلام من الإعجاز العلمي. تمام؟ نتكلم عن الثمرات الإيمانية، الإيمانية الدعوية، ماذا قدم الإعجاز؟
جميل جدا. هو يعني نقدر نقول السؤال بطريقة تانية، هو قضية الإعجاز العلمي، وزي ما قلت ده يعني المصطلح القرآني آيات الأفاق والأنفس، ماذا يمكن أن يستفيد المسلم وغير المسلم من الإعجاز العلمي، أو يعني المصطلح القرآني وهو أولى طبعا آيات الأفاق والأنفس. في الواقع بالنسبة للمسلم بنجد أن آيات الأفاق والأنفس، والتي بيصل عددها كما أخبر بذلك أخي العزيز الدكتور مصطفى ما يقرب من 1300 آية، بنجد أن يعني تلك الآيات، وحدي أمثلة عشان يبقى كلامنا بأمثلة، بتزيد من إيمان ويقين الإنسان المسلم. على سبيل المثال انظر إلى قول المولى سبحانه وتعالى في سورة نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما علاقة التفكر والتدبر في مراحل الخلق أو مراحل خلق الجنين داخل أو الذرية داخل بطون الأمهات بتوقير المولى سبحانه وتعالى؟ استمع مرة أخرى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وكأن التفكر في عملية خلق الإنسان على هيئة مراحل وأطوار ده في زيادة لتوقير الخالق سبحانه وتعالى. ومدام زيادة يعني في توقير للخالق، حيبقى في توقير للأمر والنهي. إذا أنا بقى في توقير وتعظيم للآمر، حيبقى في تعظيم للأمر والنهي. نيجي ننتقل إلى مثلا نموذج من آيات الآفاق. يقول المولى سبحانه وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكأن تلك الآية بتربط ما بين التفكر في آيات السماء وآيات الأرض وما بين زيادة اليقين. يبقى باختصار عشان نلخص، قضية التفكر في آيات الأفاق والأنفس أو بالمصطلح الحديث الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بتزيد من يقين المسلم وتزيد إيمان المؤمنين على إيمانهم. طب وبالنسبة لغير المسلم، أو حتى بالنسبة للمسلم الذي لا يجيد اللغة العربية، إذا كان القرآن الكريم قد أنزل بلسان عربي مبين، وقلنا أو نعرف جميعا أن القرآن فيه إعجاز بياني وإعجاز لغوي، وكان فيه تحدي طبعا للعرب وهم أهل اللغة وأهل البيان وأهل الفصاحة. طب اليوم لو إنسان لا يجيد اللغة العربية سواء كان مسلما أم غير مسلم، بنجد أن الله سبحانه وتعالى قد ادخر تلك الآيات، آيات الأفاق والأنفس، لكي يوضح عن طريق تلك الآيات الحجة البالغة على غير المسلمين. يقول المولى سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. حتى الآية الكريمة لم تقل حتى يؤمنوا، ليس شرطا أن يؤمنوا، ولكن في النهاية حتى يتبين لهم أنه الحق. ففي ذلك إقامة الحجة على غير المسلمين عن طريق تلك الآيات العلمية، والتي تعطي مداخل دعوية مختلفة. فأنا النهاردة على سبيل المثال، نفترض أنا جمعتني جلسة بواحد من علماء الطب، ممكن أعرض عليه الآيات التي تتحدث عن مراحل الخلق واسأله: ماذا تعلمت في كلية الطب وماذا تعلمت في علوم الأجنة، وقارن بين ما تعلمته وما جاء في العديد من الآيات القرآنية والتي تحدد بدقة مراحل الخلق. إذا مثلا أخي العزيز الأستاذ الدكتور مثلا حسن حمدان، وهو من علماء الجيولوجيا، هيجلس مع عالم جيولوجي سوف يحدثه على العديد من الآيات التي تتحدث عن الجبال والأودية والصدوع والبحار والأنهار والكون، ويمكن عن طريق العديد من الآيات أن يوضح له بداية الخلق في القرآن الكريم، وهو له طبعا يعني أبحاث جميلة جدا في المصطلح القرآني، الرتق والفتق إلى آخره، وهكذا. يبقى إذن قضية الإعجاز العلمي وأبحاث الإعجاز العلمي حتى بتعطينا على المستوى الدعوي لغير المسلمين مداخل متعددة، وأنت في النهاية لا تعرف من تدعوه أي مدخل أو أي آية ربما تكون هي السبيل للهداية.
جزاكم الله خيرا دكتور يحيى. خلينا نقول ان احنا يعني الاتصالات مفتوحة، اللي حابب يشارك معانا اي سؤال. علماء الهيئة كلهم الان موجودين معنا. اتصال يا شباب، معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وبركاته. متعرف بيك؟
ايمن ان شاء الله. ايمن علاء،
اهلا بيك يا ايمن، اهلا بحضرتك.
ربنا ينصرك ان شاء الله ويجعلكم موضحين للاجازه اللي نذكرها ان شاء الله.
امين، جزاك الله خير.
الله يحفظك. سؤال بس موجه عشان الوقت حضراتكم ان شاء الله للدكتور مصطفى الشين.
تمام.
بالنسبه اللي كان جاي هو في برنامج شهاد الحق برضو مع الدكتور رضا محمد السيد.
تمام.
كان بيتكلم على ثمره طبعا عجيبه، وسبحان الله على ثمره اليقين.
جميل.
فانا حاليا انا بقالي 7 شهور ببحث عنها ومش عارف اتواصل ليها، وما صدقت الدكتور طلع على الهواء يعني، فقلت اتواصل معاه ليوصلني حتى بيها، يعني عايز اوصل للثمره نفسها ان شاء الله.
خلاص ماشي، الدكتور مصطفى معانا وهيرد على حضرتك. معاه اتصال اخر يا شباب؟ معانا اتصالات؟ طيب احنا في انتظار اتصالات الساده المشاهدين. اي سؤال يعني اللي حابب يفهم معانا قضية الإعجاز له أمر ملتبس عليه يتصل بينا. دكتور مصطفى بعد ما يعني في ثناء الكلام حضرتك ممكن ترد على موضوع ثمرة اليقطين، بس خليني أسأل حضرتك في الاستفادة من قضية الإعجاز، وحضرتك يعني مختلط بمجتمعات ويعني لك جهد في قضية الإعجاز على مستوى إفريقيا وعلى مستوى آسيا، وانتقلت في دول غربية كثيرة وشهدت حالات ناس أسلمت وناس انبهرت يعني بالقضية. احكي لنا كده إزاي أنت لمست الاستفادة وشفتها بعينيك.
وطبعا لا شك أن لقضية الإعجاز أثر كبير على كافة المستويات، وأنا يمكن هأضرب عدة أمثلة عايشتها بنفسي، رأيتها وعايشتها ولمستها بنفسي. القضية الأولى، يوم دخل علي مهندس زراعي، وأنا أقول هذا الكلام وأنا أتألم يعني ليس تألما بسيطا، حمل حقيبته على ظهره وجاء من إحدى دول أوروبا الشرقية، لا لشيء إلا أنه جاء إلى مصر ليجلس فيها ليدرس قول الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وصدقوني بكيت يومها، لأن رجل يحمل حقيبته ويحمل همه ويحمل كل ما لديه من أجل أن يتعرف على آية من كتاب ربنا جل وعلا، والقرآن بين أيدينا نحن المسلمين، هجرناه وتركناه وضيعناه، ورجل في تخصص واحد جاء ليستفسر عن آية. وجلس الرجل يبحث حتى حصل على رسالة الدكتوراه في قول الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وعرف الله عز وجل ودين الله عن طريق هذه الآية. عرفت قيمة الإعجاز يوم دخل علي أحد الشباب وقال لي: أنا لا أؤمن بالله. فقلت له: لماذا؟ فقد تعرض لبعض زملائه من الأديان أو من دين آخر وشوه له قضية الإيمان وقضية الإسلام وماذا في الإسلام. فأما أن جلسنا مع الرجل أنا وبعض الأساتذة في هيئة الإعجاز العلمي إلا وأعدنا إليه اليقين. فللأسف الشديد بعض الشباب الآن يشكك في عقيدتهم وفي دينهم. قضية الإعجاز العلمي هي التي تثبت هذا اليقين، وهي التي تدعمه. أيضا حينما انطلقنا بقضية الإعجاز العلمي، أيضا دخل علي والله إخواني أستاذ كبير يحمل درجة الدكتوراه، ودخل علي وقال: أنا الآن من اليوم أسلمت، فقط كنت لا أؤمن بالله من أمس، لأنه استمع إلى حديث أو إلى أمر من الأمور أو آية من الآيات التي فيها إعجاز علمي في القرآن الكريم كان يتحدث عنها أحد العلماء، فجاءني في اليوم الثاني وقال: أنا جئت إليكم حتى تنقذوني من الضلال الذي عشت فيه سنوات عمري الماضية. أيضا حينما نزلنا إلى إفريقيا كنا نعرض وكنا نبين للناس، حينما ذهبنا إلى إحدى الجامعات، هي الجامعة الإسلامية في أوغندا كمثال، حينما عرضنا الإسلام وكانت الجامعة الإسلامية فيها 20% مسيحيين وكانوا يلتزمون بالأداب الإسلامية، ولما سألناهم لما تجلسون هكذا فقالوا: هؤلاء المسيحيين الموجودين هم أبناء القساوسة وكبار رجال الدولة. فلما سألناهم لما تجلسون هنا قالوا: لا، لم نرى حفاظا على أعراضنا وعلى أنفسنا إلا في هذا المكان، وعرضنا عليهم ما عندنا فانبهروا. وفي كل الجامعات أيضا التي ذهبنا إليها وفي كل الأماكن، حينما نعرض هذا العلم حتى على العلماء فالعالم إما أن يخر مسلما أو مستسلما. وكثير من المؤتمرات ورأيناها بأعيننا، وكيف كان تأثير الأئمة والدعاة في مصر جزاهم الله خيرا، كم كانت لهم أياد بيضاء في الدعوة إلى هذا العلم، وكيف انتشر عن طريقهم حينما كنا نلقي عليهم المحاضرات، ويقولوا: والله لا يمكن أبدا كنا أن نحصل على هذا العلم إلا من خلال هؤلاء الأساتذة وهؤلاء العلماء. هذا هو ديننا وهذا هو قرآننا، كم أهملناه وكم ضيعنا ما فيه وكم جرحنا ما فيه وكم انتقصنا مما فيه بأيدينا وغيرنا يبحث عنه. الدكتور محمد العجرودي استضفته يوما وهو عندنا الآن، جاءت أخت إيطالية إلينا في المكتب، جاءت لتدرس مراحل خلق الإنسان في القرآن الكريم، وهي غير مسلمة ولكن عرفت قدر العلم في القرآن الكريم. وإذا أردت أن أتحدث فالحديث طويل وكبير ومتسع لهذه القضية التي نتأثر بها. أمس جاء اتصال لفضيلة الأستاذ الدكتور عبدالله المصلح من تنزانيا يقول له: يا أخي انقذونا، نريد عودة العلماء بتوعكم مرة أخرى إلينا. فقد حولوا تفكير الناس وقضية الإعجاز أحدثت في الناس توازنا كبيرا، فنريد من العلماء أن يعودوا إلينا مرة أخرى.
جزاك الله خير يا دكتور. ورغم كل اللي سمعناه من الدكتور مصطفى يخرج علينا البعض يتطاول على قضية الإعجاز وبينكرها، خليني أخذ اتصال مهم. دكتور أحمد مليجي، زي حضرتك؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زيك يا دكتور؟
أهلا بيك يا أستاذ تقي الدين.
جزاكم الله خيرا.
كيف حالك؟ الحمد لله.
الحمد لله بخير.
سلامي لأولئك الكوكبة الرائعة، الدكتور مصطفى الشيمي، يعني صاحب النشاط الوافر وناصر السنة وقاهر البدعة.
جزاكم الله خير.
ودكتور والأستاذ دكتور حسن حمدان ودكتور يحيى الوزيري ودكتور محمد العجرودي حبايبي، ويعني بيشاركوني وبيساعدونا في الخير الحمد لله.
الحمد لله.
سلام للجميع، وانا طبعا يعني بشكر حضراتكم على هذا العرض الجيد من برنامج شواهد الحق، وانا اراه في ثوب جديد، فبارك الله فيكم.
جزاكم الله خير.
بالنسبه يعني لو تسمح لي ادخل معكم واشارك معكم في اهميه الاعجاز العلمي، والله هذا ما وجدناه حقا في الدعوه الى الله عندما نتحدث عن كشف عن دقائق معاني الايات كما وضح اخويا الكريم دكتور مصطفى الشيمي عن العالم او الانسان الذي اسلم بهذه الايه عن اهتزت وربط، وهي الايه الخامسه من سوره الحج. ووجدنا والله بعد انهاء يعني رساله او بحث علمي كبير ورساله دكتوراه في هذا العمل، ووجدنا الاعجاز العلمي في دقائق معاني هذه الايات بالترتيب الاعجازي والتسلسل الدقيق من اهتزاز التربه وربو التربه ونزول المطر وانبات النباتات. سبحان الله، اعجاز لا نستطيع ان نغير كلمه مكان كلمه، بمعنى ان الايه الكريمه وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء، لو كان ربط واهتزت كان يبقى خطا علمي فادح، اما ان تكون الايه الكريمه اهتزت وربط فهذا اعجاز علمي بليغ لابد ان نتحدث به ونبلغها للعالم اجمع، ان في ايه او في كلمه واحده لا اقول اكثر من 1300 ايه، ولكن لو قلنا في كلمه واحده هذه الايه كفيله بدخول الناس في دين الله افواجا. انا بشكر كل اخ وكل يعني عضو من اعضاء الهيئه العالميه للاعجاز العلمي في هذا العمل الذي يعني هو خالص باذن الله لوجه الله الكريم في الدعوه الى الله، وكما تحركنا الى دول افريقيا منها تنزانيا، وكان معي الدكتور يحيى الوزيري والدكتور مصطفى الشيمي والدكتور العجرودي، ووجدنا والله اثر كبير لهذا العلم، ووجدنا احتياج الناس الى يعني المزيد والمزيد، وكنا نسال عن كتب نحتاج، كانوا يقولون لنا نحتاج كتب، نحتاج مصحف فيه تفاسير للاعجاز العلمي، ولم نجد ممول لهذه الامور. والله هذا الامر هام، وعندما كنا نتحرك الى دول الغرب نجد انه الوسيله الوحيده للدعوه الى الله. كيف نتكلم مع الغرب ان نقول لهم ادخلوا في الاسلام، صلوا اسلموا وتسلموا؟ لا، ولكن والله الطريقه الوحيده للدعوه الى الله كانت بهذا منهج الاعجاز العلمي واظهار الحقائق العلميه، سواء كانت في الطب او علوم الحياه، في الجيولوجيا، في علوم البحار. القران مليء بدقائق المعاني، دقائق معاني الايات والسنه النبويه مطهره مليئه، ولكن تحتاج الى همه ونحتاج الى مساعده كذلك. فنترك من يحارب الاعجاز ونتحرك دوما الى الامام، لاننا بالفعل معنا قضيه عظيمه، قضيه هامه، وهي قضيه الاعجاز العلمي. نحتاج من الجميع الدعم المعنوي، لا نقول المالي، نحن نتحرك لوجه الله سبحانه وتعالى، ولكن لابد ان ننظر الى الجنوب، دول افريقيا، تنزانيا، اوغندا، هذه الدول كيف هل نتركها ان نعلمها الاسلام ونعلمها الاعجاز العلمي؟ الموضوع طويل، ولكن حرصا على هذه الحلقه الجميله التي لا اريد ان احرم الساده المشاهدين منها، اكتفي بهذا القدر، ولكن ادعو الله سبحانه وتعالى للجميع بان يوفقنا الله سبحانه وتعالى الى مرضاته.
جزاكم الله خيرا يا دكتور احمد، وسعدنا بمكالمتك، ويعني رساله صادقه من الدكتور احمد مليجي. يعني الاعجاز قضيه عظيمه جدا، يعني احنا في عصر العلم وفي لغه العلم، محتاجين ان احنا نحترم العلم ونكلم الناس بلغه العلم وبلغه العقل. خلوني انتقل يعني ونحن نكمل في الثمرات مع الدكتور محمد العجرودي، عايزين نتكلم برضو في الثمرات اكتر للاعجاز العلمي.
نعم، تفضل. جزاك الله خيرا على سؤالك هذا، وما اصعب الاجابه بعد هذه الاجابات الطيبه والبليغه من اخوي الحبيبين الاستاذ الدكتور يحيى والاستاذ الدكتور مصطفى. ولكن خلونا بقى نحط حاجه كمان على ارض الواقع. الاعجاز العلمي قدم ماذا للإسلام؟ أول، لماذا الاهتمام بقضية الإعجاز العلمي؟ عشان خاطر احنا تحدثنا انه بيزيد ايمان غير المؤمن وبيجذب غير المؤمن وبيزيد ايمان المؤمن الى هذا، ولكننا مأمورون شرعا بتتبع القضايا العلمية في القرآن الكريم. عندنا دليل واضح جدا، سورة الطارق، قال الله عز وجل فلينظر الانسان مما خلق، وامرنا سبحانه وتعالى في آية اخرى اعتقد في العنكبوت قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة.
يعني ده أمر القرآن،
أمر القرآن، نحن مأمورون شرعا أن نتتبع خلق الله تبارك وتعالى، بل أن الله تبارك وتعالى يدلل على قضية البعث بقضية بدء الخلق.
نعم.
ليه؟ لأن بدء الخلق هذا نراه، احنا ما شفنا أطفال بيولدوا أو مثلا قطة بتولد ولدها أو كذا، ده بدء الخلق شفناه بأعيننا، ولكن أن يتسنى لنا أن نرى قضية البعث بعد الحساب حتى نؤمن بهذه الغيبية. فالله تبارك وتعالى يأخذ بأيدي عباده الضعاف فيشرح لهم ذلك بذاك، يدلل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. وما رأيت آية، وهي آيات كثيرة جدا في القرآن العظيم تتحدث عن بدء الخلق، إلا وأتبعها المولى سبحانه وتعالى بآية أو آيات تتحدث عن عقيدة البعث والحساب، وهي العقيدة التي تميز الإسلام عن غيره من العقائد. نمرة أربعة، إن إحنا في عصر العلم، والدعوة إلى الله تبارك وتعالى لابد أن تكون بهذا العلم الذي فتن الناس به وبمعطياته فتنة كبيرة، وأصبحوا يعني تناسوا الإيمان بالله تبارك وتعالى، ولكن يأتي العلم الآن ليؤدي دوره في جذب هؤلاء إلى الدين. أقول أن هناك ثمرات أخرى عظيمة جدا، منها نقد النظريات الإلحادية. لم تنقد النظريات الإلحادية إلا بالعلم الذي وضح هذه الأطايب الكامنة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، مثل نظرية التطور، وطبعا أستاذنا الدكتور حسني ربما يزيدنا من الشعر بيتا في هذا، نظرية داروين لا زالت للأسف شديد تدرس للطلاب في مدارسنا في بلادنا الإسلامية. نظرية الصدفة أيضا نقضت بآيات من القرآن الكريم فيها محتوى علمي. نظرية أزلية المادة، نظرية الخلق المسبق، ونظرية الجنين الكامل، كل هذه نظريات إلحادية سقطت بفضل الله تبارك وتعالى لما انتشر الإعجاز العلمي ودحض هذه بالحجة والبرهان والدليل. ده من الثمرات التي يعني خلفها الإعجاز العلمي. رد شبهات شهيرة عن الإسلام احتار السابقون في ردها بشكل فاصل، مثلا منها عملية أن الإسلام ظلم المرأة، وقد رأينا في مؤتمر الإعجاز العلمي في تركيا كيف أن تم الرد على هذه الشبهة بشكل واضح في قضية الميراث، وأيضا بين العلم الحديث مسخرا من قبل ربه أن الإسلام لم يظلم المرأة حينما جعل شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد. ومن عجيب صنع الله وقدره الجميل أن التي أخرجت لنا هذا البحث هي امرأة، التي أستاذتنا الدكتورة عنايات عزت، التي أخرجت البحث بين تبين أو تفاضل بين مخ الرجل ومخ المرأة وعدم قدرة المرأة على الإتيان بما خصصه الله تبارك وتعالى للرجل من قدرة في هذه الدنيا. أيضا من ضمن الشبهات التي ذب الإعجاز العلمي عن الإسلام فيها قضية حديثة، قضية الاستنساخ، أن الاستنساخ عملية خلق. لا، لم تكن الاستنساخ أبدا عملية خلق، وذب الإعجاز ووضح ذلك بشكل واضح. عملية ادعوا أن غير الله تبارك وتعالى يستطيع أن يخلق، أبدا بين الإعجاز العلمي والإعجاز البياني سويا دحض هذه الشبهة. ولأستاذنا الدكتور مجاهد أبو المجد جزاه الله خيرا بحث رائع في هذا الأمر. تنقية التفاسير من الإسرائيليات والخرافات، هذه أيضا كانت من ثمرات الإعجاز العلمي، مثل بحث غيظ الأرحام لأستاذ الدكتور عبد الجواد الصاوي، وأن الخرافة التي كانت تقول في بعض التفاسير التي احتوت على إسرائيليات أن الأرض مستقرة على ظهر حوت، أن السماء مستقرة على جبل قاف، كل هذه من الخرافات والإسرائيليات التي ضحضت بواسطة الإعجاز العلمي. أيضا من الثمرات تصحيح مسار العلم وحفز الباحثين المسلمين على أداء وتقديم أشياء جديدة. إحنا أستاذنا الدكتور يحيى وزيري قاعد بيننا، هو مش بنتكلم عليه بصفة الغائب، هو بيننا دلوقتي، مطلع لنا بحث رائع عن وسطية مكة لليابسة بإيه؟ بجوجل إيرث.
اللي هو بتاعهم وبقبلة لوكيتر. مظبوط أستاذنا؟ هذه أشياء قدمها باحثون مسلمون من خلال الإعجاز العلمي لم يكن يتسنى للسابقين أن يتوصلوا إليها أو إلى بعضها. دلوقتي عندنا بحث بيتحدث أن القمر الصناعي يشهد بالنبوة والرسالة لحبيبنا وقائدنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم. كل هذه أبحاث حفزها الإعجاز العلمي، حفز علماء المسلمين ليقدموا الجديد والجديد. أيضا من ضمن الثمرات تجلية غموض ألفاظ حار فيها المفسرون مثل لفظ حولين كاملين ولفظ نطف أمشاج، والحديث يطول والألفاظ في هذا السياق كثيرة جدا، وهناك ثمرات تشريعية ولكني لا أريد أن أجور على وقت أساتذتي وإخواني.
جزاك الله خير. الكتب حضرتك جايب معك مجموعة كتب
لها استخدامها دلوقتي إن شاء الله، عشان أصل هناك من يقول أن الإعجاز العلمي تجارة بالدين، فحنشوف هل هي تجارة بالدين ولا
جميل. خلوني أخذ
بالحجة
ملمح آخر مهم في قضية الإعجاز مع أستاذنا الدكتور حسني. دكتور حسني، القرآن يتحدى بآياته، جميل، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أنا عايز حضرتك تكلمنا في قضية القرآن وتحديه، يعني توضح لنا النقطة دي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في فقه، في وجه قوي جدا من وجوه الإعجاز في القرآن اسمه وجه الحال. لعل نكون احنا مجتمعين، لان هناك من اساء الى قضية الاعجاز العلمي. انا هقرا بس ايات قرآنية.
اتفضل.
الذين يعارضوننا في قضية الاعجاز العلمي اما ان يكون عندهم قلق على النص القرآن ان نصيب شيئا من قدسيته، فهؤلاء احبابنا واخواننا ونتعاون معهم لكي نريهم الحقيقة
وتطمئنهم ان هناك اليات
وضوابط. يبقى اللي بيحب القرآن اهلا وسهلا، تعال نتحاور وتناقش، لان هدفي وهدفه واحد.
جميل.
اما الذين يستكبرون على النص هنقول لهم القرآن الكريم وصفكم فقال كما انزلنا على المختتمين الذين جعلوا القرآن عضين. اقولها بالبلدي، يعني ايه عضين؟ لما تجيب اللحمة وتشفيها وتبقى عظم. ناس عايزين يشفوا القرآن بحيث يبقى القرآن عظم. كان في مكة بيقف على أبواب الطرقات ناس عشان يصرفوا الناس عن القرآن. ممكن أبواب الطرقات، والله ما نقصد الإساءة لأحد، ممكن أبواب الطرقات ما تبقاش الوقت طرقات مكة يقف على الشارع، ممكن تبقى القناة الفلانية والقناة الفلانية والقناة الفلانية. ليه إيه؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر.
الله.
فاصدع.
الله.
احنا بنصدع بايه؟ باللي احنا امر ربنا، امرنا بايه؟ بالقرآن ده هو وبالسنة، فمش عندنا اكتر من كده. نصدع بهم يعني نقول واحد، هو حضرتك هجاوب على سؤال حضرتك.
تمام.
هو الناس اجتمعوا، يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. انا هقف مسألة الذبابة دي ما تعنينيش، مش تخصصي، انما تعنيني ايه؟ هل اجتمع الناس للخلق عشان يخلقهم؟
نعم.
ستانلي ميلر 1954 عالم الامريكاني اجتمع لكي يبحث كيف تنشأ الحياة وهل نستطيع خلق الحياة، صنع المواد الاحماض الامينية وعجز عن ان يخلق حياة. هلاداني بريطاني اجتمع عشان كلف بمهمة ان يخلق حياة في المعمل وعجز. أوبارن ده روسي، وانا زرت المعمل بتاعه جنب جامعة موسكو، في معمل اسمه معمل الكيمياء، التحاليل الكيميائية والحاجات دي، زرته. كلفت الشيوعية ان يبحث عن وجود حياة فعجز. اذا فالكل كما قال القرآن اجتمعوا له. وتعجب يا اخي تقي ان العلماء لم يستقروا بعد على تعريف الحياة، ولم يستقروا بعد على تعريف الموت. 25 تعريف للحياة. انما انا تعالى نتكلم في القضية اللي حضرتك طرحتها، ايه ثمار الاعجاز العلمي في القرآن الكريم؟ الثمار عشان افهم، انت متخيل ان المسلمين نزل عليهم النص القرآني علشان يجيبوا فوطة، يحفظوا النص ويجيب فوطة ويقعدوا يقول ايه؟ كان زمان استاذنا يقول لنا الله يكرمه، غاز الايدروجين غاز مخصوص وله صفات مخصوصة ويحضر بطريقة مخصوصة. لا، القرآن نزل علشان نتدبر المعاني بتاعته. هسأل سؤال، ما هو المحيط؟ عايز حد في الدنيا كده من علماء البحار والإخوة اللي هيتصلوا بيه، ما هو المحيط؟ وما هو الفرق بينه وبين البحر؟ والسؤال، هل البحر الأبيض المتوسط محيط؟ وهل البحر الأحمر محيط؟ أيهما محيط؟ ما هو ده فيه مية وده فيه مية، دي فيه قاع بحر لجي، والاثنين يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب. أنه واحد منهم محيط يا علماء الجيولوجيا؟ أي واحد أنه محيط؟ عرف المحيط. ما هو فايدة القرآن عشان يضيف للعلم، العلم يستخدمه. اقرأ قول الحق تبارك وتعالى، والبحر المسجور. المحيط في القرآن هو البحر المسجور. لا يوجد محيط في العالم إلا ومنتصفه مفتوح وتخرج منه الحمم، مسجور متولع. القرآن سبق العلم، مش أي بحر تسميه محيط. اثنين، القرآن لما يستخدم القضية اللي أشار إليها أخي الدكتور يحيى، بقول لنا مهتم بقضية المصطلح. طب وإحنا لو ما فهمناش مصطلحات القرآن يبقى إيه بنتعامل مع القرآن إزاي؟ ده حقيقة بقى. أنت عايز أقول أضرب لنفسك لحضرتك لمثل، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. يعني الآية دي نزلت علشان نحفظها ونقول رفع السماوات بغير عمد ترونها، ويقوم الناس يسألونا إيه هي العمد؟ ده سؤال منطقي. لازم الآية تمر عليها 1400 سنة إلى أن يأتي 1976 ثم تطور 2005 عشان يكتشفوا لي حاجة اسمها عمد السماء. سؤال، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. طب وفي آية تانية بتقول أن اللي أنا بقوله ده كلام العلم بيحاول يوصل له ولسه ما وصلش لبعضه، عشان ما نقولش ايه قالوا. قل في سورة لقمان، وهو الذي رفع السماء، وهو الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. ايه الفرق بين الايتين؟ انا عايز المسلم يستشعر وهو بيحس وهو بيتعامل مع ايات العلم في القرآن انه بيتعامل مع حاجة كبيرة قوي قوي، يعني يعجز عنها العقل. الله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هنقدم من هنا من هذا اللقاء بحث علمي، ما هو الفرق بين أعمدة الرفع التي لا ترى وأعمدة الخلق التي لا ترى؟
الله.
سؤال، والله لو واحد أجنبي عنده الآيتين دوم هيكتب كده اهو، أقولها لك بالإنجليزي. The differences between pillar of creation and the pillar of lifting، الفرق بين أعمدة الرفع وأعمدة الخلق. والله هتنشرها المجلات العلمية الكبيرة. أول من أشار إلى أعمدة الخلق بيلر أوف كرييشن هو العالم فلان، لا يسير القرآن هو بقول ابحثهم. ولو جينا ندور منطقي لما ربنا يقول خلق ورفع تفرق، لازم أبدأ بالخلق الأول وبعد كده إيه أرفع. وينفع أرفع وبعدين أخلق؟ يبقى إذن هناك نوعين من الأعمدة. علم الفلك بقول له من هذه الحلقة، وبقول لإخواننا ان احنا قدام علم، مش علم ايه كلمة لما الناس يقولك ايه كنت هقولها. واحد مرة بيقولي كنت هقولها، يعني ايه كنت هقولها؟ يعني عندنا وهنقول صح. طب انا عايز اقولك على حاجة، واخواننا بتوع معهد البحوث الفلكية في القاهرة في حلوان كلهم اخوة افاضل واعزاء واحباء، لما نسألهم سؤال، وده السؤال انا سألته، ما هي مصابيح السماء؟ مش احنا قاعدين نقرأ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هي المصابيح يا سيدي هي اللمبة دي؟ ما جاء ترجم كلمة مصابيح اقول لمب. هو في حاجة في علم الفلك اسمها لمبات؟ ممكن تلاقي في علم الفلك في لمبة، اللمبة النيون واللمبة مش عارف ايه، انما انا عايز اعرف ظاهرة. لما سألت الاخواني في معهد الارصاد دكتور عيسى محمد، وقلت انا جاي في معهد الارصاد مش عشان بقى انا جاي، انت عارف اللي بيقول المية في حارة السقايين، لا انا جاي اعرض افكار. انا عايز اقول لحضراتكم في خواجة قاعد في اللقاء وقال لنا سألنا كعلماء فلك ما هي مصابيح السماء، نترجمها له ازاي يا اخواني؟ نترجمها له ازاي؟ عارف لو قلت له لمب ما فيش حاجة كل الناس تسخر، لو قلت له شموع السماء كاندل ستاندرد كاندل هتلاقي فيه حاجات كتيرة جدا. يبقى معنى كده انني بأتعامل مع النص القرآني العلمي هكتب عشان برضو احب الراوند تمشي. لازم نفهم حاجة، الحقيقة المطلقة لا يعرفها الا الله تبارك وتعالى. الحقيقة المطلقة، واحنا بنتكلم في الحقائق ليست مطلقة، حقائق ايه؟ نسبية. شوف بال حضرتك، انا قلت قبل كده ويمكن المثل للناس اللي بيشوفوا من الحقيقة بعين زيغة. خلق 7 سماوات طباق، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ده لنا انا وانت والمشاهد العادي. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ده انت لو بصيت في السماء، حد شاف في السماء شقوق؟ ما حدش شاف. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. في ناس بتبص للنص القرآني لابسه نظارة مشوشة. انت عارف لما يكون واحد لابس عدسة سميكة وهو مفروض تبقى رفيعة، او رفيعة ومفروض العدسة تبقى كبيرة، بيبص للقرآن بينظر للقرآن بعدسة مشوشة. ها؟ فدايما شايف الحقيقة. طيب بنقول عارف ليه؟ مرة بكلم واحد الأستاذ الدكتور عاطف المليجي، له كتاب رائع اسمه فلا أقسم مواقع النجوم، اسمه مواقع النجوم، قرأته واتصلت به بالتليفون، قلت له يا دكتور عاطف أنا معرفوش، معرفوش اتصال شخص، أنت عملت الكلام ده إزاي؟ قال لي يا ابني، لا واضح أنه كان أكبر مني في السن، قال لي يا ابني اخدم القرآن يخدمك، يخدمك في علمك، يعني مش القرآن خادم، يعني يساعدك في العلم بتاعتك. فبالتالي احنا عايزين، والله العظيم وانا غير حانس في هذا، والله العظيم لو في اي ديانة من الديانات غير الاسلام، ولو في اي كتاب غير القرآن الكريم، ولو في اي كتاب من فلسفات العلم معشار ما في القرآن الكريم لاقاموا له الحفلات.
لا. لا.
أه؟ أه؟ بقى انت واحد، انت تتخيل القرآن يقول ثم استوى الى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. طب بالله عليك، مش كان ممكن النص يمشي كده ثم استوى إلى السماء فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها؟ ليه كلمة وهي دخان؟ يا ترى أهل مكة كان يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا عن نظرية الدخان؟ لا، لأن عارف إن هناك من العلماء هيطلعوا أمر صناع اسمه سبيتزر عشان يجمع الغبار والرماد الكوني، ويثبت لنا ان كل المنظومة اللي احنا شايفينها دي اصلها ايه؟ دخان. سديم بلغة العلم. يبقى اذا نتوقف عند هذا وفي الحديث بقية ان شاء الله.
جزاك الله خير. طبعا الدكتور بيتكلم على ناس لابسة نظارة مشوشة. في واحد لابس نظارة سودة او مش لابس نظارة، او خلينا نسمعه كده ونرجع للعلماء نرد عليه.
فجأة كده في حياتنا بقالنا 20 سنة 30 سنة طلع لنا حاجة يقول لك الطب النبوي. الطب النبوي مش ايه الطب النبوي؟ وتلاقي دكاترة كده وبدقوب بقى وسلافين وبتقول لك نعمل الحجامة عشان ده الطب النبوي. ما الحجامة كانت موجودة في الجاهلية قبل النبي، والنبي ما اخترعش، والنبي ما كانش دكتور ولا مطلوب منه انه يبقى في طب نبوي، انما تجارب النبي كان بيستخدم، كان بيتعايش مع العلاج اللي كان موجود في بيئته وفي فطرته وفي مجتمعه، وما وصل اليه علم ابناء هذا المكان، هذه الجزيره العربيه، ده اللي كان بيعمله. فكان حجامه موجوده قبل الاسلام، موجوده قبل البعثه وموجوده بعدها، طب شعبي يعني زي الطب الشعبي، زي الطب الصيني، زي الطب المصري حتى الشعبي، يقول لك نعمل لقشة على مش عارف ايه، نشيل ايه، الحاجات دي كلها اجيب ابو فاس، مش ده الطب الشعبي؟ انما عايز يحول الطب الشعبي يديله مسحة اسلامية ايمانية عشان ينصب عليك انت ويستقرضك، فيقوم عاملك بقى الطب، وتبقى ايه بقى، وكتب طالعة من السعودية ومش عارف ايه، وناس بيكتبوا وبرامج بتطلع، والطب والعسل الجبلي والطب النبوي مش معقول للدرجات النصب. يعني. وتلاقي برضو اللي بيقول الطب النبوي ده مثلا لابس نظارة بعد كده، طب الطب النبوي ملوش حل من غير نظارة، عرفش صحح العين مثلا، ما عندهش في ده، ويروح يعمل عملية جراحية ولا طب ده كب صمام في القلب، ايه رأيك في صمام في القلب؟ طب نبوي مش معقول. النبي بيعمل هداية، بيرشد الأمة، بيعلم المسلم بالأخذ بالأسباب، بالعلم والسعي في الآفاق وطلب العلم. ثم انت محول الموضوع ان الطب الشعبي مارسه النبي، فيبقى هو الطب النبوي، يبقى هو ده الطب المقدم باعتباره الطب المبروك يعني، والطب المقدس في مواجهة الطب الآخر، أو يعني في مصارعة مع الطب المدني البني آدم مع الطبيعي العلمي يعني. حاجة احنا الحقيقة شفنا أطباء يعني مصريين بيتورطوا في ده دلوقتي. يا عم قول عليه طب شعبي، بلاش حكاية انك اللي يربي دقنه ده يبقى هو خد اكتسب المعرفة الإسلامية عن اللي مش يربي دقنه، وينصب على الغلابة، أو بلاش ينصب، يضحك على الغلابة، بلاش يضحك يعني أقول ما هو يضحك الحقيقة، بيستغفر الغلابة، ممكن يكون هو مستغفر نفسه كمان وفاكر الكلام ده بجد. زي برضه حكاية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم زي الصكوك الإسلامية بالظبط. ما احنا شفنا ابن سينا وابن الهيثم والخوارزمي، وشفنا كل ما قالوش ان اللي طلعوا علومهم اللي غيرت شكل البشريه في وقتها من خلال القران الكريم، وانه في اعجاز علمي في القران الكريم. يعني مش معقول، القران الكريم مقدس ثابت فيس عليه العلم اللي هو متغير دنيوي، ازاي مش فاهم؟ العلم بيتغير كل يوم، اللي النهارده كان كويس بكره يبقى وحش، تقول ده موجود في القرآن الإعجاز العلمي؟ طب وإعجاز العلمي في القرآن؟ طيب ما شفناش إحنا يعني العلم بتاعنا ليه؟ العلماء العرب والمسلمين كلهم ما قالوناش واحدة قرينا كتبهم وعلمهم، ما قالوش إنهم طلعوا كلام ده من القرآن، قالوا ده طلعوا ده بالعلم اللي بيحرض عليه القرآن، اللي بيحفز عليه القرآن، اللي بيأمر به القرآن، انما مش موجود في القرآن. يعني طب المصحف، تفتح المصحف وطلع قنبله نوويه بقى؟ طب تطلع من المصحف قنبله نوويه؟ هتعرف تعمل عمليه جراحيه ثم في تغيير شرايين القلب بالاعجاز العلمي القرآن الكريم؟ هنعرف نعمل عربيه بعد ما نقرا القرآن الكريم؟ فيها ايه؟ ايه واللي بيقول كده متخيل انه بيضيف للاسلام، وانه بيمتدح الاسلام، وانه بيدعو للاسلام. انت مش فاهم حاجه خالص. اللي بيقول كده بيهين المقدس الرباني الالهي وبيحوله الى دنيوي. اللي بيقول كده وكأنه بيحول الكتاب القرآن الكريم من هداية وارشاد الى كتاب في الطب ولا في العلوم ولا في الاحياء. شيء غريب ده، التجارة عايزين بيتاجروا بالدين طول الوقت وبضاعة رائجة. ليه؟ في الاحساس الديني العالي اللي مستعد انه الغرب المتقدم من الغرب بيعمل.
شفنا طبعا الاستاذ ابراهيم عيسى وهو لابس نظارة سودة، او يعني انا مش عايز بس يعني يخرج مني كلام لا يليق، انما انا قاعد ما بين علماء بعيدا عن الالفاظ وال يعني الاسلوب يعني الغير علمي الغير يعني غير لائق يعني بالتعامل مع قضية مثل قضية الإعجاز العلمي. خليني أخد آخر جملة قالها إبراهيم عيسى، بيقول يا دكتور يحيى وأنا معايا النص بالضبط قدامي، اللي بيقول كده كأنه بيحول القرآن من كتاب هداية وإرشاد إلى كتاب في الطب ولا العلوم ولا الأحياء.
تمام.
وبيقول لك وإحنا هنقدر نعمل عربية لما نقرأ القرآن، هنلاقي إزاي نعمل نوصل للأمر في القرآن، هنلاقي الإنسولين في القرآن. تفضل حضرتك.
ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا يمكن الأستاذ إبراهيم عيسى يعني قال كلام كثير جدا وكلام باللغة البلد كده داخل في بعضه، فاحنا هنحاول نفكك الكلام ده، لأن طبعا في يعني بعض المغالطات. يعني يمكن من الأشياء التي دائما تقال عن فكرة إهانة المقدس، طبعا القرآن الكريم طبعا هو كتاب المولى سبحانه وتعالى، وهو طبعا كتاب مقدس عند المسلمين، بل هو الكتاب السماوي الوحيد المحفوظ يعني، والذي تكفل المولى سبحانه وتعالى بحفظه. وهو زي ما قال صحيح، هو القرآن كتاب هداية، ده فعلا كلام حق. ولكن السؤال بقى اللي احنا نحب نطرحه لكل الناس عشان نصحح بعض المفاهيم، اذا كان القرآن الكريم كتاب هداية، طب ما هي وسائل القرآن الكريم لهداية البشر؟ يعني اذا كان الاستاذ ابراهيم عيسى يقول ان القرآن كتاب هداية وهذا صحيح، لكن انا بسأله وبأسأل كثير من الناس الذين لا يفهمون وسائل القرآن لهداية البشر، ده احد اهم وسائل القرآن الكريم لهداية البشر عن طريق ما يعني عرف باسم في القرآن آيات الآفاق والأنفس. وانا عاوز اقول هي القضية اعمق من قضية فكرة اللي انا بهاجم القرآن وبقول لا ده مفهوش اعجاز، ده القضية هي اكبر من ذلك من وجهة نظري. لان القضية للأسف بجد ان كثير من الناس يريدون ان يعزلوا القرآن عن الحياة وعن العلم، وكأن فكرة الهداية هي فكرة معزولة تماما عن الحياة وعن قضية العلم.
دكتور اسمح لي اقطعك ثانية واحدة، هو بيقول مش معقول القرآن الكريم مقدس وثابت تقيس عليه العلم اللي هو متغير وكل يوم النهاردة يبقى حلو وبكرة يبقى وحش.
لا هو طبعا لازم هنا برضو نفرق في المصطلحات، في حاجة اسمها حقائق علمية والقرآن الكريم لا يتحدث الا عن حقائق، وفي حاجة اسمها نظرية علمية. طبعا النظرية بتقبل الخطأ والصواب والتعديل والتبديل، اما الحقيقة العلمية وان كانت حتى هي نسبية ولكن في النهاية هي حقيقة ثابتة. وإلا ان لم توجد حقائق، انا مثلا باعتباري مهندس لو انا ما عنديش معادلات استطيع ان احسب منها الاعمدة ومادة زي الخرسانة المسلحة كيف تتحمل من اثقال، يبقى اي مبنى حبنيه هيقع. لكن ده انا عاوز اقول كل علم وكل فن من فنون المعرفة العلمية فيها الحقائق والتي نستطيع عن طريقها ان نخترع الطائرة فتطير، او نخترع السيارة فتسير، او نقيم المباني الشاهقة او ناطحات السحاب.
بس اسمعك يا دكتور معلش، من بعض المشاهدين ممكن ما يفهمهاش، الفرق بين يعني اضرب لنا كده نظرية وحقيقة علمية.
يعني الحقيقة العلمية ده انا هقول حاجة بسيطة جدا. النهاردة لو قلنا ان انا لو جبت اناء من الماء ووضعته على الماء وضعته على النار، وبعدين الاناء ده وصل لدرجة 100 درجة مئوية،
درجة الغليان
اللي هي درجة الغليان،
تمام.
فعند تلك الدرجة المية هتتحول من الحالة السائلة الى الغازية، ولكن بس هحط ضابط ده بفرض ثبات الضغط، دي بس كده شرط بنحط،
تمام.
دي حقيقة. لو انا جبت اناء من المية وعند درجة 100 مئوية لازم تتحول من
الحقيقة العلمية لا تتغير،
دي حقيقة. فانا النهاردة ما اقدرش اقول اجي اشكك وابتدي اقول ايه لا ده الحقائق متغيرة. اما النظرية ففيها نظريات كثيرة، يعني على سبيل المثال نظرية مثلا المشهورة اللي هي نظرية الانفجار العظيم اللي هي بداية الخلق، دي نظريات بتفسر بداية الكون، لكن هنلاقي القرآن بيعطيك الحقيقة المطلقة
في الموضوع.
أولم يرى الذين
موضوع التحول من الحالة السائلة للحالة الغازية، هل نقدر نقول انه في بعض الناس فسرت التحول دوت مثلا بعض الموليكيولز او بعض الجزيئات بتتحول بشكل الفلاني، علم تاني قال نظرية في طريقة التحول، يعني ده الفرق ما بين.
انا بتكلم دلوقتي على الحقيقة النهائية، التفسير ممكن ده، لكن الحقيقة ده لازم يحدث. الاناء ده لو كان في القاهرة او في الصين او في امريكا ما دام الضغط ثابت لازم عنه. فده باختصار، وطبعا توجد حقائق كثيرة جدا. اللي انا عاوز اقوله هو صحيح بيقول ان القرآن الكريم ليس بكتاب طب مثلا او فيزياء، هذا صحيح، ولكن انا عاوز اسأل سؤال. انا هطرح آية واحدة على سبيل المثال، والاستاذ ابراهيم عيسى او من على رأيه فليوضح لنا كيف يمكن ان نفهم تلك الآيات. يقول المولى سبحانه وتعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. أنا بسأل الأستاذ إبراهيم عيسى وبقول له إيه علاقة آية زي دي بهداية البشر إلى رب البشر؟ ما دي آية قرآنية والقرآن كتاب هداية وهذا صحيح. هل يستطيع أن يجيب على هذا السؤال؟ ولدي ما يقرب من 1300 آية تتحدث عن إشارات وحقائق علمية. على سبيل المثال، إيه علاقة القرآن ككتاب هداية بذكر أمثلة لمثلا بيوت ومساكن بعض الحشرات؟ على سبيل المثال، يبقى إذن لا، ده القرآن، وأنا طبعا للأسف الوقت ضيق، ده القرآن بيعطينا أمثلة في كل العلوم، وما فرطنا في الكتاب من شيء. تلك الأمثلة فعلا يعني زي ما قلنا من ثمرات الإعجاز العلمي النهائية حاجة اسمها إعجاز المنهج. يعني إيه إعجاز المنهج؟ أنا مثلا في علم الهندسة والعمارة أنا لي العديد من المؤلفات بتتحدث، يعني استطعت أن أحصر فيها الآيات التي تتحدث عن عمارة الأرض. ده أنا النهاردة لا أستطيع أن أتعرف على الإعجاز بعمق في القرآن الكريم إلا إذا فعلا استطعت أن أنظر لكل الآيات التي تتحدث عن موضوعات مثلا في الفلك أو في العمارة أو في الطب أو في علوم البحار. هلاقي في النهاية المنتج النهائي، ده حاجة اسمها إعجاز المنهج، اللي بيخلي في النهاية عملية عمارة الأرض وتطور العلوم وتقدم العلوم. هو مثلا أنا حديله مثال بسيط بالنسبة لتطور علم الفلك والمساحة. هل الأستاذ إبراهيم عيسى يعرف أن في علم اسمه علم الفلك الشرعي، وأن هذا العلم الإسلامي الخالص نشأ بداية عشان تحديد اتجاه القبلة على سبيل المثال، أو تحديد أوائل الشهور العربية، وتحديد أشياء كثيرة مرتبطة بالعبادات؟ ده كثير من العلوم الإسلامية، علم الفلك الشرعي، علم المساحة، بدأت في بدايتها عشان دعم كثير من العبادات الإسلامية إلى آخره. اللي أنا عاوز أقوله في النهاية، إن فكرة أن أعزل القرآن أو أعزل الدين عن الحياة وعن العلم، للأسف البعض بيردد تلك الفكرة إما عن قلة علم وإما عن تعمد، لأن هو منهجه في النهاية أن يعزل الدين والقرآن عن الحياة.
ده طبعا التوصيف اللي قاله لنا الدكتور حسني حمدان من شوية.
نعم.
قال لك في ناس عايزة تتناقش معانا مناقشة للوصول إلى الحق، ولكن في ناس بتناقش عشان تهدم. هم طبعا رددوا الكلام ده قبل كده كتير، فصل الدين عن الدولة. نعم. فصل الدين عن السياسة،
فصل الدين عن كل حاجة.
بالضبط، فصل الدين ان احنا كده
عن الحياة.
دكتور مصطفى اجل حضرتك بس معانا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا بدون يعني الواحد هيعرف يتكلم في وجود علمائنا الافاضل، بارك الله فيهم وحفظهم الله من كل شر وسوء، تعلمنا على ايديهم وتعلمنا على ايديهم. عايزه بس اسال، طبعا دي شغلتي، انا عايزه حديث النبي، انا شفت البرنامج بتاع عالم من العلماء الكبار على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصه والمتنمصه، والحديث النبوي الشريف بالنسبه للرجل اعفوا قصوا الشارب واعفوا اللحى. الحاجزين دولت انا علمت وعرفت ان في ناس اجانب اسلموا بسبب الحديثين دولت. والحديث الثاني بقى اللي عايزه حضراتكم برضو حاجه بسيطه جدا، ما حكم الشرع او ايه الاعجاز العلمي في القران في ان عده المراه المتوفى عنها زوجها غير عده المراه المطلقه؟ فيعني دي بنهديها او حضراتكم بتقولها للناس العاديين عشان الاعجاز العلمي في القران اللي هم دلوقتي بيشتغلوا عليه، مش لاقيين حاجه في القران فبيحاولوا يشككونا في سنه الحبيب المصطفى وفي الحاجات في معتقداتنا احنا. العاديين ما بيقعدوا يسمعوا الكلام ده ما بيفهموش، فعاوزين نعرف برضو من حضراتكم وعلمائنا الافاضل حافظكم الله من كل شر وسوء يا ربي، الكم الحديث دولت وايه بين عدة المرأة المطلقة وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وحفظكم الله من كل شر وسوء ونفع الله بكم الأمة. ويا ريت إبراهيم حملات ده لازم حد ياخد معاه موقف، وحضراتكم أغنياء يعني المفروض.
شكرا شكرا جزيلا. إن شاء الله احنا يعني احنا معانا كل يوم حد، الشيخ نشأة أحمد في شواهد الحق بيتكلم في الإعجاز التشريعي بإذن الله، يعني هنتكلم في عدة المرأة المطلقة. ناخد اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحب أحيي حضرتك وأحب أحيي العلماء اللي مع حضرتك.
جزاك الله خير.
بجد يعني مهما نتكلم في حقهم مش هنوفي اللي هم بيعملوه والجهد اللي بيعملوه. والناس القاعدة ديت يعني لا طالبة مناصب ولا كرسي في البرلمان ولا الكلام ده. عايز أرد بس على على الناس الجهله اللي تطلع تتكلم
من غير بس تطول وباسلوب علمي وبادبنا وباخلاقنا يعني الدين بتاعنا بيعلمنا ان احنا نرد بالحق وبالقوه.
ويطلع يتكلم زي الاستاذ اللي كنتوا جايبينه بيتكلم دلوقتي ابراهيم عيسى ويقول نفتح القران نطلع منه، احنا مش نفتح القران نطلع منه قنبله ولا حاجه، احنا نفتح القران نطلع منه كلام طاهر العلم الحديث يستند اليه في بحوثات ومؤتمرات عالميه بتتعمل في الكلام، في الكلام اللي القران قايله من 1400 سنه، يعني بحوثات ومواضيع بتتكلم فيها وناس ما مش اسلاميين ولا الكلام ده، يعني ناس ما بيحركهمش غير البحث العلمي بيقولوا بيطلعين بحوثات والكلام ده الموجوده في القران زي خلق الجنين وغيره وماء زمزم وغيره كتير. يعني
جزاك الله خير دكتور مصطفى. يعني ناخد جزء تاني بيقول انه العلماء العرب ما قالوش ان هم طلعوا العلم اللي هم عملوه ابن الهيثم والرازي وابن سينا، ما طلعوش العلم دوت من القرآن. بعدها بيقول هو انت تفتح المصحف تطلع منه قنبلة نووية، ولا انت هتقدر تعمل عملية جراحية تغيير شرايين او يعني جراحة للقلب من خلال اعجاز، ولا هتقدر نعمل عربية بعد ما نقرأ القرآن الكريم؟ حضرتك ترد يعني على الكلام ده؟
هو طبعا اتضح ان مفيش لا نظارة سلطنة الله على القلوب وعلى الاسماع وعلى الابصار، فعلا صمت
صم بكم ونوم
ده فيعني انا عايز اقول الكلام اللي بيقال الان هي من ضمن الحملة التي تشن على كل ما هو اسلامي، سواء على القرآن سواء على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سواء على العلماء. يعني ما يشاع الآن ليس بعيدا عن هذه على هذه الهجمة، لأن هم يعني حاسين بأن الإسلام قادم شاءوا أم أبوا، فهم عايزين يشوهوا عند الناس. ولذلك أنا بأقول للسادة المشاهدين أيها الناس افهموا ماذا يريد هؤلاء يريدون تشويه صورة دينكم الإسلام ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وعلماءكم والعلماء المباركين الذين يقومون بالدعوة إلى الإسلام. طيب احنا لابد أن نعلم أن كل مجال من المجالات فيه من يخطئ ومن يصيب، هذه قضية معروفة. فحينما يكون أحد الناس خطأ وليكن كثير من الناس في أي علم من العلوم وفي أي مجال من المجالات، هذه طبيعة البشر، كل ابن آدم خطاء، حينما يخطئ هذا الشخص هل يعتبر الإسلام هو المخطئ؟ لماذا يلبس الشخص الإسلام؟ الشخص هو الذي أخطأ، ولماذا هذا مع الإسلام تحديدا؟ أنا كثير من الناس أخطأت، أنا المخطئ، أنا الذي يوجه إلي اللوم لأنني لم أصل بالوسائل الصحيحة إلى ما أريد وما أطلب من آيات. فحينما أخطئ لابد أن أتحمل خطأي ولا يتحمل خطأ الإسلام، وهذه للأسف الشديد الآن تؤخذ على الجميع. طيب هل هناك بعض المخطئين في 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 هذا المجال؟ نعم فيه، لا ننكر ذلك ولا ينكر ذلك إلا شخص غير عاقل في كل مجال. هذا ما في مجال الصحافة وجدنا، وفي مجال كذا وجدنا، وفي مجال المحاماة وجدنا، وفي مجال القضاء وجدنا في كل التخصصات. كذلك الأمر من الممكن أن يكون هناك مدعي أو أن يكون هناك إنسان ليس صاحب خبرة ولا علم، ولكن يصبح هو المتهم وهو المقصر وليس الإسلام، لأن الإسلام العلم الصحيح يتفق مع القرآن، والعلم غير الصحيح لا يتفق مع القرآن، والقرآن هو الصحيح. وأقولها وأنا على يقين من ذلك، والله الذي لا إله غيره إن العلم يلهث وراء القرآن، هذه حقيقة لا خلاف عليها. ومن فضل الله عز وجل في هذه الهيئة المباركة التي تشرف بهذه الكوكبة من العلماء الذين لا يريدون منصبا ولا يريدون مجلسا ولا يريدون شيئا من الدنيا، هؤلاء يخدمون دينهم والله الليل والنهار، لأجل إعلاء كلمة الله وهذا شرف، شرف من منطلق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف. فهذا شرف يحمله هؤلاء العلماء. ما قلنا لهم يوما يا جماعة في محاضرة في المكان الفلاني إلا ويتركوا أعمالهم وبيوتهم في سفر إلى المكان كذا بدون مقابل، بدون مليم، لا يأخذون الملايين كما يجلس هؤلاء ليضللوا الناس، لا يتقاضون الملايين من دم الناس ويتاجروا بدماء الناس على حساب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليتقوا الله في العباد، فليتقوا الله في العباد. ما زال موجود بيننا عبد الله بن أبي بن سلول وغيره، لكن يتسمون بأسماء تجلس بيننا وتعيش معنا، يضللون الناس بكتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فليتقوا الله، هؤلاء يأخذوا الملايين أيها المسلمون من دمائنا وأعراض من دمائنا وأموالنا المسروقة والمنهوبة من النظام السابق حتى يتاجروا علينا وعلى ديننا ويشوهوا رسالتنا ورسالة نبينا. ولكن هيهات، هيهات لهم، هيهات لهم، هيهات لهم. فإن الذي حفظ هذا الدين هو الله، ونحن لا شرف لنا ولا مكانة لنا ولا حياة لنا بدون كتاب ربنا وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الرجال ما عاشوا إلا للدفاع عن هذه القضية. فإن من هذه الهيئة المباركة وعلمائها وضعنا الضوابط حتى يكون كل مسلم مطمئن على يقين أن هناك ضوابط أساسية لهذا العلم العظيم وضعت من عشرات السنين حتى نقول أننا على بينة. هذا البحث يخضع لآليات ويخضع لمراجعات ويخضع لأهل التخصص من كل المجالات حتى يظهر إلى الناس ويعلن للدنيا كلها. يا سادة، هذا العلم لا يمكن أبدا أن يفهمه أمثال إبراهيم عيسى أو غيره، لأن هؤلاء الناس طمس على قلوبهم وعقولهم، فهم لا يشاهدون إلا الزور وإلا قول الزور فقط. لكن العلم الصحيح والفهم الصحيح حينما نعرضه على العلماء في روسيا، على علماء الفضاء وعلماء الجيولوجيا وعلماء غيرهم، فيخروا مستسلمين أو مسلمين، يقول من قال هذا الكلام؟ لا يمكن أن يكون من عند بشر، لابد أن يكون هذا الكلام من عند الله، ويؤمن بهذا الكتاب ويحقق ما فيه ويعلم ما فيه من حقائق. والله لو كانت هذه الحقائق عند أحد من الناس لأقام الدنيا ولم يقعدوها، ولكن للأسف ابتلينا في هذا العصر من أصحاب من أنصاف لا أقول من أنصاف المؤذب المتعلمين، من هؤلاء الذين لا يعلمون شيئا. يا أخي أنت صحفي، خليك في صحفتك، مالك ومال كتاب الله وسنة رسول الله، اتركها للعلماء، اتركها لأهل الرأي والخبرة، اتركها لأهل التشريع. أيضا أخي الكريم، من الحياة النكدة التي عشناها الذي هو يقول العلماء اللي كانوا في الطب وكانوا بيخترعوا لنا كذا وكذا، علماء المسلمين الأوائل يا أخي ما كانوا يفصلوا بين العلم وبين الدين. العالم، شوف انت كل علماء المسلمين الاوائل في القرون المختلفة كانوا ملتحين،
كان يبدأ بحفظ القرآن،
وكان يبدأ بحفظ القرآن،
كان بيكتبه في التفسير،
وكان يكتبه، وكان يستخدم هذا ايضا من العلم. هذا انت اخي لا تفهم، لا تفهم شيئا، لا تفهم. فاقرأوا تاريخكم جيدا، انتم لا تفهمون وتضللون الناس. اتقوا الله، اتقوا الله. فانفصل النكد بين العلوم، بين العلم وبين الدين، أدى إلى هذا. وهؤلاء يريدون أن نعود مرة أخرى إلى هذا الفعل، أن نفصل بين الدين والعلم، وأن يشتت الناس ويبعدوا الحياة عن مجهد الله، عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. ولكن نقول هيهات، هيهات لهم، فنحن قد فهمنا وقد عرفنا، والمسلمون أذكى من ذلك كله.
جزاك الله خيرا يا دكتور، يعني جزاك الله خير، ربنا يتقبل منك هذا الكلام، كلام يعني نحسبه خالصا لوجه الكريم. السلام عليكم.
ورحمة الله.
على اتصال ام محمد.
ايوه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك وفي والدك وفي القناة وفي العلماء العاملين ويجازيكم عنا خير.
اتفضل.
انا اقسم بالله والله العظيم حصلت لنا حاجات من الاعجاز العلمي. يعني في بنت اصيبت بالكانسر، ورم في صدرها، وكلمتني على الهاتف بعد ما كانت بتعمل حجامة مع أختي كويسة، في طبيب معالج بالطب النبوي، واعرف ان القناه اعرفه، كان بيجي على قناه الناس وبيجي على قناه الصحه والجمال. هذا الطبيب قال لنا عليه ناس عرب من اللي بيسافروا فرنسا، يعني اخواننا العرب المسلمين. هذا الرجل بيعالج تماما بالطب النبوي، اقسم بالله من فيروس سي شفاء تام. هذه البنت اللي كان عندها ورم في الثدي اديت لها عنوانه وراحت تتعالج عنده، بفضل الله شفيت من سرطان الثدي تماما. وهذه البنت راحت للطبيب بعد ذلك الجراح، قال لها المفروض ان انا اشيل الثدي، عمل فحوصات واشعات فوق الليزر، والله وجد الثدي سليم بعد ما اتعالجت والله بفضل الله ثم الطب النبوي. الى جانب بقى الحديث بتاع اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات احدهن بالتراب، والله رجل اسلم من اللي كان بيقوم هذه التجربة في الزمن الثالث. يعني اللي حكى لنا القصة دي راجل عجوز في الثمانينات، قال كنت طالب في طب في كلية هندسة، وسنة 1958 كان بيجي راجل يدينا محاضرة، كان من العلماء العاملين اللي زي حضراتكم، فكانوا قايمين في مهمة ان هم يغسلوا الاناء، يعني لقوا ان الكلب له دودة او حشرة في قلب اللعاب بتاع الكلب نفسه، فكانوا كل مره يحاولوا يموتوا اللعاب دوت، يحاولوا يموتوا الدوده مره بالنار مره بالكيماويات بالميه مره مش مفيش فايده. فقال احنا قطعنا الاجازه بتاعتنا انا و12 واحد معايا، ده الراجل بيحكي قصه اسلامه في قاعه الامام محمد عبده سنه 1958.
نعم.
قال قطعنا الاجازه انا واصحابي، بقرا كتاب عن اليهود، اليهود بيقولوا شوفوا المسلمين وخبصهم، وبيكره الكتاب في المسلمين، كتاب بتاع يهود. فقال فانا بقراه لقيت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب فينا احدكم فليغسله 7 مرات احدهن بالتراب. قال قطعت الاجهزه بتاعتي وجبت العلماء اللي معايا وقعدنا نغسل الاناء مره في مره في مره واحدهن بالتراب ل7 مرات لحد ما الدوده انتهت خالص.
شكرا شكرا جزيلا محمد. وصف السلتك اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل سامعينك.
من فضل حضرتك انا الحقيقه يعني انا متعاطف مع الحلقه البرنامج وارجو انها تستمر. كان زمان في حاجه اسمها مصطفى محمود العلم والايمان، وكان بيؤدي تاثير ايجابي جيد جدا، مفيش استمرارية. أرجو إن إحنا ما نبقاش رد فعل الموقف ونتكلم عن بعض.
كل يوم هتلاقي كوكبة من علماء الهيئة العالمية لإعجاز العلم في القرآن والسنة، ونخبة من العلماء والدعاء والمتخصصين، هنوضح كل دوت إن شاء الله من السبت للخميس بإذن الله. شكرا جزيلا. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله. اتفضل.
لو سمحت حضرتك، بالنسبه لموضوع الاعجاز العلمي في القران ده، يعني اعداء الاسلام دايما الامور دي اللي هي بتايد الاسلام تاييد عظيم، ده لحن القول، وهو يحاول ان هو يسقط هذه الامور لان هي من اكثر الاشياء اللي تؤيد الاسلام.
نعم.
والله عز وجل قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي ربك انه على كل شيء شهيد. فالله عز وجل بيدعو في القرآن دي النبي صلى الله عليه وسلم برضه لما قال وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن معجزة القرآن قائمة ليوم القيامة، والإعجاز في القرآن لا ينتهي، ومن أعظم صور إعجاز الإعجاز العلمي، وده من علم الله عز وجل إن هذا الزمن سيتقدم فيه العلم، فجعل في القرآن آيات ظاهرات في غاية الدقة في الإعجاز العلمي عشان تكون دلالة لإيمان الناس. من اوضح الامثله على ذلك العالم الفرنسي الجراح الفرنسي المشهور موريس بوكاي، وليه كتاب القران والتوراه والانجيل والعلم، وهو كتاب ترجم لغات عديده في العالم وكتاب راقي جدا علميا.
نعم.
واثبت فيه ان القران يعني موافق كل عمل مقارنه بين القران. نعم. والتوراه والانجيل مع الاحقاق العلميه، واسلم بسبب هذا الامر، وليه قصه معروفه وعظيمه ومشهوره.
جزاك الله خير. اضافه جميله جدا. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
معاك. انا بس عاوز حضرتك مستعش معايا عشان انا عاوز اقول حاجات موجودة.
لا بس احنا عشان وقتنا بس محدود، واحنا يعني شبه جوازنا الوقت.
اقول لحضرتك بس على حاجة.
اتفضل.
القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يعترف بالحقائق العلمية ولا يتعارض معها بل يؤكدها. من سبب المعرفة اذا البحر سجرت سجلت يعني استعلت. لما جه العلم الحديث ده قال ايه؟ قال الميه عباره عن ايه؟ مادتين متحدين مع بعض.
نعم.
جزئين هيدروجين متحدين بجزيء اكسجين.
نعم.
الاكسجين غاز يساعد على الاشتعال والهيدروجين غاز مشتعل. فلما تفصل الذرات الميه بينهم وبين بعض يشتعلوا. اذا القران الكريم يؤكد الحقائق وكثير. ومثلا في دوران الارض قال ربنا في ايه: وترى الجبال تمر مر سحاب تدور. واثبت العلم الحديث ان الارض تدور والارض ضحاها. فاقول لحضرتك على حاجه: من 25 سنه قريت دراسه علميه، كتاب كان مترجم وكان ممنوع نشره بقى بسبب العصر البائد ده.
نعم.
الغرب المشركين الذين كمنونا بالعلم المادي البحث قالوا اربع شروط للمنهج الصحيح اللي حقق حياه كريمه وكده. الاربع شروط دول هم فجاه يعني ايه هم؟ قال لك ان لازم يكون هذا الكتاب صادر من مصدر موثوق به فعلا، وانطبق هذا الشرط على القران الكريم. الشرط الثاني قال لك ان القران ان المنهج السماوي ده العظيم ده لازم يكون شامل كل حركه المجتمع، كل حركه، وانطبق على القران الكريم في الزواج والتجاره والوسائل الاقتصاديه، كل حاجه لا تخرج من القران الكريم.
تالي.
الحاجه الشرط الثالث قال لك انه لا يتعارض مع الحقائق العلميه فيؤكدها.
الرابع
انشقاق القمر، كل شيء يعني ذكر القران الكريم والحقائق العلميه بتقوله وتاكده، وكل ما يكتشفوا حاجات مذهله ودقيقه في الاجهزه تلاقي القران الكريم ذكرها قبله.
شكرا.
ومثل مثلا زي مثلا حرمت عليكم الدم والميت ولحم الخنزير.
جزاك الله خير. شكرا. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا استاذ تقي؟ ازي صحه حضرتك؟
الحمد لله بخير.
وسلامي لكل الساده العلماء الافاضل، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم.
جزاكم الله خير.
حبيبي انا يعني انا ارى ان هذه القامات والهامات اللي معاك في الاستوديو اكبر من ان تجمع في حلقه للرد على اي انسان كائن من كان، لان للاسف الهجمه شرسه، والمقصود الاول والاخير الاسلام والمسلمين، فهم بيستنزفوا قوتنا في مثل هذه الهراءات اللي ايه والامور الصغيره والاشياء التافهه اللي بيعرضوها، لا تسمن ولا تغني من جوع. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. انا عايز اذكر بس احبابنا واخواننا بكلام ربنا سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم في القران: عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. ارى اننا علينا ان نوجه هذه الطاقات الى من يستحق الحديث، واسال الله ان يوفقكم جميعا.
امين. جزاكم الله خير. طبعا منهج الرد يعني مطلوب، يعني بيان الحقيقه وسط هذه الـ يعني الـ نعم بالظبط.
انهم يستخلصوا القضيه وبيبقى معناه عندهم زي الان الشارع للاسف الشديد بعض الناس تحكي على بعض العقول
وبعض الناس بتروج للكلام
وتروج هذا. فلابد من الرد حتى نبين ان احنا مش ضعفاء.
صحيح.
بالعكس، والله عز وجل رد في مواقف كثيره. تولى الرد في قضيه نهايه سوره ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره. فالله عز وجل رد نفسه على الشبهات التي كانت تصار.
نعم. جزاك الله خير يا دكتور مصطفى. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بيك. معاك الدكتور
مصطفى. ازيك يا دكتور؟
عضو الهيئه العالميه للعلاج الجنسي. اهلا بحضرتك.
الحمد لله بخير.
مرحب بضيوفك الاجلاء العلماء الافاضل الدكتور يحيى وزير والدكتور عبد الحمدان والدكتور العجرودي والدكتور مصطفى مدير مكتب الهيئه.
جزاكم الله خير.
عايز اسال بسرعه عشان وقت حضرتك في حديث واحد بس عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
الصلاه والسلام.
هذا الحديث نشر في فرنسا سنه 1999 اللي هو حديث الذباب.
نعم.
اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم ليطرحه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر الدواء. كان حضرتك البحث ده في مؤتمر فيه حوالي 65 دوله منهم اوروبا كلها وامريكا، ودول اخرى، وكان موضوع البحث عن الداء والدواء في الذباب. وهذا البحث نظرا للأهمية اللي هي اكتشاف ادوية فيه اللي موجودة في الذباب اخذ احسن بحث في المؤتمر. حاجة تانية حضرتك، ان هذا البحث يعني فتح المجال للبحث عن المضادات الحيوية ومضادات السرطان والامراض الفيروسية التي تنقل بواسطة الذباب. الذباب ينقل امراض الالتهاب الكبدي الوبائي A وشلل الاطفال والدفتر والكوليرا والتيفود. تم اكتشاف هذه الادوية من على جناح الذباب مسبقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان في احد جناحيه الداء وفي الاخر الدواء. هذا البحث اخذ من الشغل في المعهد حوالي 3 سنوات، الاشتراك بين كليه العلوم وكليه الصيدله وقسم اسمه الميكروبولوجي. واذا طيب اذا كان هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكثر من 1400 سنه، اذا قال الغرب بان الذباب به مضادات حيويه وبه مضادات الاورام، هل نصدق؟ بعد ذلك فتح هذا البحث المجال ان العلم كل اللي بدات بدول العالم المختلفه تبحث عن المضادات الحيويه في الذباب، ووجدوا فعلا ان الذباب يعالج مرض النوم في افريقيا، وان الذباب ينتج مضادات لمرض السرطان في امريكا.
جزاك الله خير يا دكتور مصطفى. عشان بس وقتنا، دكتور مصطفى ابراهيم عضو الهيئه العالميه للاعجاز العلمي في القرآن والسنه،
كليه العلوم جامعه
نعم نعم استاذ كليه العلوم
يعني، ومدافع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم
ما شاء الله. يعني الهيئه مليئه بالعلماء الاكفاء. يعني خلونا يعني نكمل الرد دكتور محمد.
انا هبدا من المكالمه الاخيره ديت، عايز بس اعلق تعليق صغير قوي واسمع سؤال حضرتك.
اتفضل.
هذا مثال حي استاذنا الدكتور مصطفى ابراهيم لسبق عالم مسلم لحقيقه علميه جاءت في السنه النبويه المطهره، بل انه ابهر بها العالم كله. كم كاميرا راحت صورت، وكم ميكروفون طلع، وكم تكريم حصل له بهذا السبق اللي بيرجعوا يقول لك انتوا بتستنوا علماء الغرب ان هم يكتشفوا الحقائق اللي موجوده في القران والسنه وبعدين تلونهم. يعني هم الاول وبعدين لا. ادي استاذنا الدكتور مصطفى ابراهيم، وهو استاذ في كليه العلوم جامعه الازهر، استاذ علم الحيوان، وكان مدير وحده الحشرات الناقله للامراض. هذا العلم كله وهذه الابحاث كلها وهذا الاجتهاد وهذه ده عايز اقول لحضرتك ده غيض من فيض. يعني الدكتور مصطفى ايضا حقق بعوضه وما فوقها، وحقق ابحاث كثيره سبق بها علماء الغرب. عندنا من العلماء من حققوا، عندنا استاذنا الدكتور مجاهد ابو المجد والفريق العمل الموازي ليه او المساعد ليه، حققوا وطلعوا لنا بحث بتاثير الوضوء على علاج القدم السكري. هل ده كان تجاره بالدين كيفما يدعي المدعون؟ ده كان بيدعي، ده كان بيطلع حاجه من علماء الاسلام تسبق الغرب وتبين عظمه تشريعات الاسلام والقرآن الكريم والسنة النبوية.
نرد على الجزء اللي هو اتكلم فيه انه الطب النبوي بينكره انكارا شديدا، بينكر وجود حاجة اسمها الحجامة، وقال ان ده طب شعبي والناس خدته وقالت ايه، يعني النبي كان بيتداوى بالطب اللي كان موجود في بيئته، وقال ان ده لا طب نبوي ولا حاجة ومفيش حاجة اسمها حجامة. ترد بايه؟
بالك ده قال كلمة اقام بها الحجة على نفسه في وسط الكلام. قال لك هو النبي صلى الله عليه وسلم كان دكتور؟ ما هو ده الاعجاز، ان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الحبة السوداء يوما، يتحدث عن العسل، ويتحدث القرآن أيضا عن العسل.
نعم.
عن الزيتون الذي ورد ذكره في القرآن الكريم 7 مرات، بل أن من أسس الطب الوقائي في الإسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم. اللي أسس الطب الوقائي الإسلام سبق به من خلال عدد كبير من أحاديث النبي. قاعدة العزل قال صلى الله عليه وسلم 3 كلمات، لا يريدن ممرض على مصح، هذه 3 كلمات بالضبط أسس بها قاعدة العزل. أسس قاعدة الحجر الصحي، إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بها فلا تخرجوا منها، في رواية البخاري تقف عند هذا، وفي رواية مسلم فرارا منه. أليس هذا كله هو الطب النبوي الذي لهث العلم الحديث وراءه قرورا متطاولة حتى يثبت شيئا أو وجها من ذلك، بينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحقائق الكاملة؟ لماذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبة السوداء بذاتها، وهي شيء لا يكاد يتذكره الكثير منا، وقد خرج منها عدد كبير، وقد درسناها في علم العقاقير الطبية فارماكوكنوزي في كلية الصيدلة،
عدد كبير جدا من المواد التي تسهم جميعا في رفع كفاءة جهاز المناعة. ما هو جهاز المناعة؟ هو الحارس الأمين الذي جعله الله تبارك وتعالى ضد سائر الأمراض الغازية الميكروبية سواء كانت فيروسية أو بكتيرية أو غيرها لجسم الإنسان. طيب النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها هنا لفظا معجزا عجيبا، قال عليكم بهذه الحبة السوداء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال هل نتخذها كاملة، بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء، حط خط بقى تحت دي كده، إلا السام، والسام هو الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم هو بيتكلم قال لنا عليكم بهذه، يعني عايزها كاملة. ليه؟ اكتشف الطب بعد كده ان المادة الفعالة الهامة جدا في تقوية جهاز المناعة مادة تستخرج من الزيوت الطيارة، عشان خاطر لا يقول لك افرمها ولا مش عارف اضربها ولا كسرها ولا اعملها، والنبي يقول عليكم بهذه. أليس هذا بإعجاز؟ ولما يجي يقول لنا فيها شفاء من كل داء ويروح أستاذنا الدكتور أحمد القاضي مدير معهد الطب الإسلامي في الولايات المتحدة ومعاه فريق عمل جله من غير المسلمين ويحقق هذا ويطلع البحث في أبهى صوره طبعته الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، كتب معانا هوت، وأرجو أن يشوفوها السادة المشاهدين كده شايفها. هذا بحث كامل متكامل علمي سبق به الحبيب صلى الله عليه وسلم وحقق وبينوه في معهد متخصص في أمريكا. لو في حرف غلط ما كانش حد هيسكت، ده بالعكس ده كانوا هيطلعوا يقولك المسلمين بيتكلموا غلط. دي نمرة واحد. يا أستاذ إبراهيم عيسى اسمعني كويس، حضرتك بتتكلم بتقول لم ترد لفظة إعجاز القرآن، وبعدين قمت قايل ده انتوا مش فاهمين حاجة خالص. اسمح لي وحضرتك الفاهم اقول لسيادتك ان ابا الحسن الرماني اذا كنت سمعت الاسماء ديت صدر لنا والف لنا النكت في اعجاز القران، عاش من سنه 296 الى 388 هجريه. النكت طبعا مش النكت اللي حضرتك عارفها، النكت يعني النقط الهامه، ده لفظ لغه عربيه. تمام. سلمان او سليمان الخطبي الامام الخطبي في القرن الرابع الهجري طلع لنا كتاب رسالة هامة جدا اسمها بيان إعجاز القرآن، وحضرتك طالع قدام السادة المشاهدين تقول علماء العرب بالنص بالنص كده، ان النهاردة الحمد لله انا كلفت بهذه الحلقة يعني امبارح في اخر الليل بالنص، سمعها على اليوتيوب من حضرتك وعادتها قناة الحافظ دلوقتي، تقول علماء العرب والمسلمين عمرهم ما قالولنا ان في حاجة اسمها إعجاز القرآن. هذا هو الامام الخطابي بيان إعجاز القرآن في القرن الرابع الهجري. القاضي أبو بكر الباقلاني إعجاز القرآن سنة 403 هجرية. عبد القاهر الجرجاني دول علماء الإسلام اللي بنتكلم عنه. الرسالة الشافية في الإعجاز، وبعدين طلع بعدها دلائل الإعجاز. لو أنصح حضرتك تروح المعرض الدولي للكتاب الشهر الجاي إن شاء الله هتلاقي بعض هذه الكتب ككتاب الجرجاني وكتاب الباقلاني. نعم. الإمام السيوطي طلع لنا معترك الأقران في إعجاز القرآن، ثلاث مجلدات موجودين، روح شوفهم عشان نبين لحضرتك أن مصطلح القرآن ومصطلح إعجاز القرآن والطب النبوي كل هذا كان معجزا بس للي يقرأ. وهي الكلمة اللي بدأ بها الدكتور مصطفى قال تعلم قبل أن تتكلم.
دكتور محمد قال لك اللي انتخبوا الرئيس دول لا بيقروا ولا قروا.
لا والله
ولا اللي انتخبوا قروا ولا الرئيس. تمام دكتور حسني احنا معنا نص دقيقة.
يعني والله والله لا حضرتك والله لقد ظلمنا الحلقة حقيقة يعني. لكن أنا عايز
نكرر الحلقة.
أيوة الله يكمل.
شكرا.
بإذن الله. اقول نص دقيقة فنص دقيقة خليها دقيقة.
ماشي
سؤال.
اتفضل.
مش والله من جاي للاستاذ ابراهيم عيسى. انا جاي لاساتذة الجامعات.
جزاك الله خير. نعم.
من هذه النقطة هوجه رسالة اذا كان. يا اساتذة الجامعات هناك خوف من قبل هؤلاء على ان يكون الاسلام هو المنطلق. نعم. كل جامعة وكل استاذ رئيس في جامعة انا بناشده.
كل صاحب تخصص.
ان. ينشأ مركز في جامعته اسمه مركز بحوث الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
الله.
وناشد شيخ الأزهر وزير الأوقاف أن يدرس منهج الإعجاز العلمي فيه للدعاء وفي جامعة الأزهر. دي أول دي النقطة. النقطة الثانية اللي عايز أقول أنا كنت بقول هو أنا عايز أقرأ القرآن الكريم من غير أنا راجل جيولوجي أستاذ جيولوجي عايز أفوت كده وهو الذي مد الأرض واسأل اروح اسال الاستاذ ابراهيم عيسى اقول له يعني ايه مد الارض لا يعرفها بالانجليزي ايه ولا يعرفها طلعت سنه كام ولا اتعملت ايه
عايز اقول ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها، يقول لي عليها ازاي؟ عايز اقول له وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء. عايز اقول له والسماء ذات الحبك. عايز اقول له عايز اقول ايه؟ والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا. ده انا عايز اقول سؤال، هو بيعتب على الناس دول ما بيقروش؟ يعني واحد من الرواد الاعجاز العلمي دكتور زغلول نجار اللي بيتكلم في الاعجاز العلمي ناس معاهم دكتوراهات ومعاهم استاذيات وعندهم مدرستهم، وانا اقدر اخاطب الوقت واقول له اللي بيقول محدش بيتكلم في الاعجاز العلمي، اقول المعيده اماني بكليه علوم المنصوره تعمل ومن الجبال جدد بيض الجدد في جنوب سيناء تحت اشراف الاستاذ دكتور احمد عبد اللطيف، اقدر اقول وزميله اللي اسمه احمد عبد محسن اللي سواق الدكتوراه الاسبوع اللي فات بيشتغل عن الايه رقم 17 في سوره الرعد، انزل من السماء ماء فسالت اوديه فاحتمل السيل زبدا ربيا ومما يوقدون عليه في النار، بيتكلم عن رواسب الوديان اللي كانت بتمكس وبتنفع الناس. محمد الجبري انا بكلمه على تلامذتي اللي هو الوقت يعتبر استاذ في معهد البحوث الفلكي، بيتكلم عن علاقه حركه الواح الارض بالسحاب بالسماء.
دكتور حسني لو انت بتسال كم سؤال تشوق مشاهدينك يوم الثلاث يستنوك تقول لهم ايه؟
لو بسالهم
يوم الثلاث هيستنوك،
لو بسالهم اقول لهم تعالوا انا عايز اكلمكم عن الحقيقه القرانيه واكلمكم عن ما هو استشراف العلم في القران الكريم، يعني العلم اللي جاي في المستقبل القران هو اللي بيبدا يفتح مفاتيح للعلماء، هناك مفاتيح للعلماء وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه، المفاتيح دي بيعطاها ربنا للناس، هتضم مفاتيح ما هو اتجاه الجديد في دراسه الجيولوجي.
نعم
في ايه قالها اخونا الكريم الوقتي
دكتور يحيى،
قال ايه؟ قال ايه الدكتور يحيى؟ قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق. هو ابراهيم عيسى متوقع اللي هيدرس الايه دي ما يكونش دارس علم الجيولوجيا بالكامل؟ ده لازم يكون يبص في طبقات الارض كده نقول انت بتبص في ايه؟ اختم الحديث انا اسال سؤال، ابراهيم عيسى واللي زيه شبعانين؟ جاوبنا على السؤال دي لو تسمح، شبعانين؟
شبعانين
قاعدين متكئين على الارائك؟ اصل السؤال ده له معنى يا اخواني والله. يقول صلى الله عليه وسلم لألفين احدكم متكئا على اريكته شبعان، قالت الحافظ ما جابت لناش شاي. ها؟
لا ساكن موجود يا
دكتور. انما لا ده انت كرمه، بس انا عايز اقول ايه؟ اصل الشبع هناك انه انت خارج تاخد الظرف اللي فيه كذا.
يا دكتور لو بيظرف.
لألفين احدكم، معرفش والله انا بتكلم على مستوى اللي عمري ما مسكت ظرف. لألفين احدكم متكئا على اريكته شبعان، متكئا على اريكته، الرسول بيقول شبعان. يقول ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حلال حللناه، ألا وإني قد أوتيت القرآن من حرام حلال حللناه وحرام حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. هم عايزين القرآن، أنا قلت ابتكر يا
حسن.
عظيم عظيم يا إخواني، يعني إيه؟ يعني يا مسلمين ما لكوش دعوة بالقرآن.
نعم جزاك الله خيرا، شكرا أستاذنا دكتور يحيى وزيري، دكتور مصطفى الشيمي جزاك الله خير، أستاذنا الأستاذ دكتور محمد العجرودي، دكتور حسني حمدان، قل الحمد لله. قل الحمد لله.
سلام على عباده الذين
سيريكم آياته فتعرفونها. أنا يعني في نهاية الحلقة خلوني أختم يعني برسالة حب وعرفان للأستاذ الدكتور عبد الله المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. هسيبكم مع يعني بعض اللقطات والمشاهد يعني مع هذا الرجل الفاضل يعني صاحب الجهد الكبير في خدمة قضية الإعجاز العلمي وفاء له، واترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الزمن الذي يكثر فيه القيل والقال لا بد لنا من أن نتذكر أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة الباقية الدائمة الخالدة المستمرة بحفظ الله ورعايته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
إذا كان لحديث الذكريات لذته الخاصة
فإن لذكريات العلماء والمربين المكان الأسمع، وهو صاحب القلب الكبير والكلمة الطيبة والجهد المبارك المتنوع. إنه العلامة الدكتور عبد الله المصلح. ولد الدكتور عبد الله المصلح في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتحق بمعهد إمام الدعوة ونال الشهادة الثانوية منه، ثم التحق بكلية الشريعة وتخرج فيها عام 1391 للهجرة، وفي نفس العام عين معيدا بالكلية، ثم أكمل الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ونال منها شهادة الماجستير والدكتوراه، ثم عمل معيدا بكلية الشريعة واللغة العربية في أبها عام 1396 هجرية. ثم قام المصلح بافتتاح كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالإحساء.
قبيل البعثة، لمرحلة ما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان الظلم في بلاد الرومان وفي بلاد فارس، وكيف كان الطغيان، وكيف كان التسلط، وكيف كانت الدنيا قد سادتها الفوضى، إلى أن تأذن الله بأن تولد البشرية من جديد ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم.
لم تكن هذه هي طموحات الدكتور المصلح فقط، بل استمر في عمادة كلية الشريعة وأصول الدين، ومديرا لفرع جامعة الإمام في أبها في الفترة من عام 1396 إلى عام 1415 هجرية، وتخرج على يده الكثير من طلبة العلم، من أشهرهم الشيخ عائض القرني، والشيخ سعيد بن مسفر، والشيخ خالد القرني. وللمصلح نشاطات كثيرة في مجال الدعوة، من أهمها عضو اللجنة الشرعية بالبنك الأهلي بالسعودية، المشرف الإقليمي لمكاتب هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، مستشار لكلية الدراسات الإسلامية بدبي، أمين عام هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، عضو اللجنة الاستشارية العليا لقناة الرسالة، وهكذا حتى يفنى القلم، فلا يبقى له عند الله إلا أجمل ما كتب. فمن مؤلفات الدكتور عبد الله المصلح الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية، القواعد العامة في فقه الجنايات، حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، الشبهات التي تدرأ العقوبات في الفقه الإسلامي، الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. هذا محمد رسول الله. ولا يزال عطاء الدكتور عبد الله المصلح مستمرا في مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. بارك الله في الدكتور المصلح، وجزاه عما يفعله خير الجزاء.
أن هذا الدين ارتضاه الله لنا دينا، ونحن قد رضينا ما رضيت لنا يا ربي، ونحن قد رضينا ما رضي الله لنا.
حييت عبد الله مدحك السامح، لأن من يثنى عليه المصلح. حييت عبد الله، حييت عبد الله مدحك السامح، في الفقه والتشريع علمك وافر، وعلى خطى الإعجاز جهدك واضح. حييت عبد الله، حييت عبد الله مدحك السامح، في هيئة الإعجاز نجمك الساطع. أنت الأمين ومن سواك المصلح. حييت عبد الله، حييت عبد الله مدحك السامح. تشهد بأنك الإله وأنك واحد.